بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة للقرآن والسنة يعود إلينا الأمن والأمان والسلام والرخاء ويعم الخير جميع البلدان العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر إن شاء الله. ضيوفنا في هذا اللقاء إن شاء الله أستاذ الدكتور أسامة سليمان. مرحبا بحضرتك.
حياكم الله.
دكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة، مرحبا بيك.
منورنا.
شرفنا ايضا الدكتور صلاح العدلي، مرحبا بيك. استاذ الدكتور صلاح العدلي استاذ العقيده والفلسفه بالازهر الشريف، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا استاذ الدكتور محمود الصاوي، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا بك.
استاذ الدكتور محمود الصاوي استاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه الازهر، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا. مرحبا
كده الازهر اثنين ازهر يعني وكلنا ازهر. شرفنا ايضا المهندس زكريا الجنيني، مرحبا بيك.
مرحبا بحضرتك دكتور عاطف.
مهندس زكريا الجنيني عضو مجلس الشعب السابق عن فترة 2005-2010 طبعا عن الإخوان المسلمين، هو الآن عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك دكتور عاطف.
شرفتونا ونسعد بكم وربنا يستخدمنا لخدمة القرآن والسنة أجمعين ويقبل منكم إن شاء الله.
اللهم.
ونحضر يعني زي ما كنا بنذكر بعض في البدايات كلنا بوصلة الإخلاص، الضيوف وانا وحضراتكم المشاهدين كل واحد يعني المشاهدين يجعلوها جلسة علم، مجلس علم للتعلم في ضوء القرآن والسنة، وضيوفنا يعني نحسبهم على خير ونذكر بإصلاح النية ان شاء الله. طبعا احنا بيبقى عندنا كل يوم قضية او سؤال بتشاركونا في معالجتها عن طريق الرسائل على رقم 94172. اليوم معنا السؤال بيقول: هل توافقون على الإضراب والعصيان المدني يوم 11 فبراير؟ لعل ده الموضوع الساعة، هو موضوع مهم لأنه نوع جديد من البلطجة السياسية أو البلطجة مش عاوز أقول الثورية، فكرة إن إحنا يطلع مجموعة مننا يقولوا عاوزين نمتنع عن العمل يوم 11 فبراير. المفروض إن ده يوم احتفال، اليوم اللي تنحى فيه حسني مبارك، يوم خلع مبارك، يجب أن يكون يوم من أيام الفرحة، من أيام النصر، من أيام العمل، من أيام الاجتهاد، يوم يسوي نقلة في حياة المصريين ومفروض حياة كل العرب والمسلمين. إزاي نستغل هذا اليوم عشان يكون يوم تعطيل وإضرار بالآخرين؟ مش عارف، لكن البعض بينادي والبعض رافض، وأراءكم وأراء ضيوفنا الكرام هتنورنا وتفيدنا في ضوء القرآن والسنة. احنا بننتظر رسائلكم على رقم 94172. ايضا معنا صورة نشوفها مع بعض، دي صورة عن مشكلة المياه، توفر المياه في العشوائيات. طيب نشوف تعليقاتكم على مشاكل توافر المياه في كثير من الاماكن، مش في العشوائيات بس، لانه في الكثير من القرى ايضا المشكلة ايضا موجودة. نبدأ كالعادة بالاخلاق ونبدأ كالعادة من اليمين، وبالتالي نبدأ من الدكتور اسامة سليمان. عاوزين دقيقتين اخلاق.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قبل أن ندخل في موضوعنا، قبل ذلك ذكرنا أن رسالة الإسلام رسالة أخلاقية، أي أن كل العبادات شرعت من أجل تحسين الأخلاق ومدارها على الأخلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين حسن الخلق، والخلق الذي نتحدث عنه اليوم هو خلق يلزم الجميع، خلق الحلم من صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى الذين ذكرهم الله في سورة الفرقان. وعباد الرحمن 14 صفة لعباد الرحمن، هل تريد أن تكون من عباد الرحمن؟ أول صفة لهم الذين يمشون على الأرض هونا، هذه صفة التواضع، التواضع. والتواضع دأب العلماء، ولذلك قيل إن العلم ثلاثة أشبار: من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فلا تكن أبا شبر، ألا رأيت إلى تواضع موسى عليه السلام حينما قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني؟ علمني. رغم أن موسى أفضل، لكنه يعلمنا كيف يكون التواضع في طلب العلم. وإمام المتواضعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخصف نعله ويكنس بيته ويكون في مذنة أهله عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية المهمة التي تواكب الظروف والحال التي نعيشها صفة الحلم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعنى ذلك أن المسلم لا يقابل السيئة بسيئة، وإنما يقابل السيئة بالحسنة. وربنا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن ثم قال رجل لرجل من السلف: إن قلت كلمة سأسمعك 10 كلمات سفيه. قال له: وأنت إن قلت 10 لن تسمع ولا كلمة. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. ولذلك في كثير من النصوص ما كان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإساءة، إنما كان يقابل الإساءة: وقولوا للناس حسنا. هذا مهم جدا أيها الإخوة، علمنا الإسلام ألا نبادر المسيء بإساءته، وإنما أن نحسن إليه وأن نسكت عند غضب. ولذلك في الحديث: من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الدين حسن الخلق.
شكرا دكتور أسامة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ننتقل للدكتور صلاح العدلي ونشوف هيدينا ايه من عباية الأخلاق بتاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوجز رسالته في كلمة واحدة جامعة مانعة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينما أثنى عليه ربه جل جلاله قال له كما نحفظ جميعا: وإنك صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وكلنا يحفظ حديث جبريل: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. انظر، ما الإسلام عبادات، ما الإيمان عقيدة وإيمانيات، ما الإحسان وهي درجة أعلى أخلاق. إذن الأخلاق هي جوهر، وهي الغاية، وهي المقصد النهائي الذي يصل الإنسان بربه. ولذلك فتن الكثير منا حينما رأى الغرب يطبق الصدق، العدل، الوفاء بالوعد وغير ذلك من الأخلاق. وكانت العبارة المشهورة للإمام محمد عبده لقد رأيت قوما لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنهم يعملون بها. وأتيت أي إلى العالم الإسلامي فوجدتهم يقولونها لكن لا يعملون بها، غير أننا نسارع ونقول إن هذه الأخلاق التي فتنت البعض أخلاق نفعية، وينظر أصحابها إلى حياة واحدة فقط، أما أخلاقنا أولا متصلة برب الأرض والسماء، وتصل الأرض بالسماء، وتجعل حياة الإنسان حياتين: سعادة في الدنيا وهي الحياة الأولى، وسعادة عند لقاء رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تطهر الإنسان، الصوم لعلكم تتقون، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لو لم تكن له صلى الله عليه وسلم، كما قال له سيدنا حسن بن ثابت، لو لم تكن له أخلاق، لو لم تكن له آيات مبينة كانت خلائقه تنبيك بالخبر. والذين أسلموا في كثير من بلدان العالم أسلموا حينما رأوا أخلاق المسلمين المتابعة لسيد الأولين والآخرين، والحديث عن الأخلاق يطول ويطول ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب القلوب والأنظار بحسن خلقه وسمته وهشاشته وبشاشته وإيصاله الرسالة، رسالة الحب عن طريق الخلق وإيصائه.
شكرا دكتور صلاح، جزاك الله خيرا.
ننتقل الكلمة لكلمة بسيطة. القول الذي كره أستاذ الدكتور صلاح المنسوب للشيخ محمد عبده يحتاج إلى تدقيق في نسبته إن صح. طبعا دكتور هذه العبارة تطول،
مشهورة
وسيارة،
نعم،
لكني وقفت عندها دكتور،
نعم،
طويلا،
نعم،
وذهبنا إلى أوروبا وأنت ذهبت إلى أوروبا. كيف يعني يقول محمد عبده رحمه الله تعالى: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجد الزنا والخمورة والشركة
وجد العمل
في كل عام يذهب مرة أو مرتين أو ثلاث إلى بلاد أوروبا.
يبقى أنت كنت بتروح
ولا خارج؟ لا ده أمريكا ولا ده إحنا بنروح على
غرب وجد ما يدعو إليه الإسلام، يعني مفهوم العبارة.
طب عشان نحاول حتى
هذه العبارة تحتاج إلى في مجال القرآن،
بس إحنا خلينا إحنا مش مختلفين.
مقصد العبارة إيه؟
لا لا لا، خلينا عشان ما نخش على موضوعنا،
شكل العبارة
خلينا من عشان ما نخش على موضوعنا. إحنا عندنا أزمة أخلاق
متفق، هذا صحيح،
وأزمة الأخلاق اتفقنا، يعني أزمة شديدة التعقد ويعني متغلغلة
كفة سوء أخلاق،
يعني فاحنا عاوزين نعالجها بصرف النظر عشان ما نتفرجش
على زي يا دكتور.
لا 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 انتهى،
انا قلت يا اخلاق نفعيه
فضليه. اتفضل خلاص عشان ايه بيبدوا بعد الحلقه.
نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، فلا شك ان يعني واحد من أبرز الأزمات التي يعانيها مجتمعنا هي الأزمة الأخلاقية لا شك، ولها انعكاساتها على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بسبب ثقافات كانت يتم الترويج لها عبر عقود مضت كانت تخدم على الأخلاق غير الإسلامية والقيم المستوردة من الشرق ومن الغرب. ولا شك أن هذه الأزمة شارك في صناعتها يعني طوائف كثيرة جدا من المجتمع ومؤسسات متنوعة كالإعلام والتعليم والأسرة وربما حتى الخطاب المسجدي والخطاب الدعوي ولا فيه من هذا، ويعني جهات كثيرة شاركت عن قصد أو عن غير قصد في صناعة هذه الأزمة الأخلاقية التي يمر بها مجتمعنا. ولا شك ووجدنا سيادة يعني أخلاق مخالفة تماما للمنظومة الأخلاقية التي جاء بها الإسلام وقدمها لنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال في الناحية الاجتماعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تركنا هذا الهدي وتركنا هذه السنة وصرنا نبحث عن السيارة وعن الشقة وعن الأساس وعن رصيد البنك وعن كذا إلى آخره. حتى في العمل السياسي وجدنا بعض النواب في فترات سابقة يكثرون من الوعود الانتخابية والوعود التي لا يستطيعون تحقيقها ولا يراهم أهل الدائرة إلا مرة واحدة كل 4 سنوات ثم يغرقونهم في وعود وأحلام ورضية وهم يعلمون تماما أنهم لن يستطيعوا أن ينجزوا لهم هذه الوعود ولا أن يحققوا لهم هذه الالتزامات التي يعني يلزمون بها أنفسهم أمام الله جل وعلا وأمام يعني المواطنين وأمام إخوانهم في الدوائر ولا يحصل هذا. قضية في الاقتصاد أيضا شهدنا بعض الممارسات الخاطئة في الاستحواذ على أموال الناس وتشغيلها في أمور يعني ربما بحلال أو بحرام فيما نشط مشروع أو في غير مشروع. سادت قيم الفهلوة والفبركة والاخطف وجري. الحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة ثقافتنا المصرية وإعادتها إلى الجذور الصافية وإلى المنابع الصافية إلى أخلاق القرآن والسنة لكي نعيد إلى البهاء والجمال وإلى مصر الحبيبة وإلى وطننا الغالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
آمين. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود الصوت. شكرا على
شكرا
الاختصار في الوقت.
شكرا
جزيلا.
تعريض
أنا آسف. تعريض بيك أنت تصريح. أنا آسف باشمهندس محمد قطعت حضرتك.
زكريا
مع زكريا أنا برضه مصر على
ابني اسمه محمد.
ربنا يخليه لك. هم طبعا في الإعلام كتبوا الرياض من ابن الظاهر. انت كنت حضرتك هتعلق. انت ليك وقتك. الدقيقتين بتوعك في الاخلاق. عاوز تعلق على الموضوع اهلا وسهلا. عاوز تبدا حاجه جديده هي لك.
يعني ليا دي ودي الاثنين مع بعض.
اي بس كله خلال الوقت. انت في وقتك قول ما
اذا فتح الموضوع امام حسن عبد الثاني فانا عندي تعليق.
لا هيجي دور
اذا فتح الموضوع امام عبد وارفع صفاوي والمجموعه اللي عندي.
اخلص الفكره الاولانيه بسم الله الرحمن الرحيم.
في الدقيقتين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد يعني بدايه انا اعتقد المشهد الحالي في مصر بالكامل يحتاج لما يسمى بأولي الألباب. صفة من صفات المؤمنين يعني ذكرها المولى عز وجل في القرآن الكريم أولي الألباب يعني أصحاب العقول اللي كل مصر النهاردة بتتفرج على المشهد اللي بيحصل في مصر وتتحجب أين الحكمة أين العقل أين أولي الألباب. المشهد اللي رأيناه في ميدان التحرير وفي ثورة 25 يناير مشهد يعني بهر الدنيا كلها لأن أصحاب العقول كلهم استطاعوا أنه يلغوا الأسماء والمسميات والمصطلحات. لم نرى في هذا المشهد هذا الليبرالي علماني يساري. كل المشهد كان مصر تجمعت مصر وقفت مصر كان لها هدف واحد. عندما توحد هذا الهدف نجحت الثورة. مصر عندما نزل 18 مليون مواطن في ميادين مصر بالكامل في يوم واحد ساعتها المجتمع الدولي يطلع أوباما يقول على مبارك أن يتنحى الآن وليس غدا يعني وكأن المجتمع الدولي بيضرب تعظيم سلام للشعب بأكمله عندما تكون ثورة الشعب. المرحلة القادمة مرحلة التنمية مرحلة البناء مرحلة بناء النظام الجديد. أنا لا أعتقد إطلاقا أن نفس المشهد يتكرر للأسف الشديد. وجدنا قوى يتم استقطابها ما بين ما يسمى ليبراليين وعلمانيين ويساريين ثم قوى إسلامية ثم مجلس عسكري ثم شباب غض شباب شفاف جلسوا في التحرير. لا يمكن أن يأتي الخير لمصر لأننا نعلم جميعا أن هناك ما يسمى اللهو الخفي الداخلي في مصر وأنا أطلب من الدكتور عاطف أن احنا نفتح الموضوع ده وهناك لهو خفي في الخارج. عندما رأى هذا المشهد الرائع اللي بهر الدنيا كلها أراد أن ينقسم هذا المشهد وهذا ما يحدث في مصر الآن. قسمات شديدة جدا ما بين أنا حضرت يعني حلقة تلفزيونية للأستاذ وائل الأبراشي يوم 25 يناير الماضي تعجبت أن عنوان الحلقة ما بين الصراع بين القوى الثورية والإسلامية ما بين الميدان والبرلمان. وكأن يتم تعميق بقوة أن هناك ما يسمى القوة الثورية وهناك قوة إسلامية.
من إلى البرلمان خلاص.
ثم القول بأن الميدان والبرلمان. من قالها؟ يعني أنا لا أعتقد الميدان ما زال موجود. لكن الميدان أي ميدان الآن؟ نحن نحتاج الآن إلى ميدان البناء والعمل، ونحتاج إلى ميدان التنمية. مصر محتاجة، محتاجة تحرك. لا يعقل إطلاقا، وأنا أتكلم على أولي الألباء وأصحاب العقول والحكمة، أن نشاهد المجتمع الياباني الذي لم يناديه كتاب عنده يقول له يا أولي الألباب. ورغم ذلك الشعب الياباني في تسونامي الأخيرة ماذا فعل الشعب الياباني عندما حدث في اليابان خسائر كبيرة جدا مهولة، مليارات الدولارات. الشعب الياباني يتبرع يعني معظمه أو كله بساعتين للعمل يوميا. مصر تحتاج الآن إلى استقرار. أنا يعني أعتقد أن الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، وكأن الله عز وجل كشف له الحجب في هذه المرحلة التاريخية من 25 سنة، ويقول قولا غريبة أعتقد كلنا بحاجة إليها الآن: السائر الحق يثور ثم يهدأ ليبدأ البناء. أنا لا أتخيل إطلاقا أن هناك بنا ماسك مصطرين عايز يبني جدار وإيده بتترعش. حاجة من الاثنين، يا الجدار يطلع مايل يا الجدار يقع. البناء يحتاج إلى استقرار. نحن نحتاج أحوج ما نكون الآن إلى أولي الألباب في مصر ليجمعوا المشهد كله. نريد مصر بطياراتها، بنخبها، بشبابها الغض، بسائريها، بكل النخب الموجودة اللي فيها، بالمجلس العسكري، أن نجتمع جميعا على كلمة سواء. مصر أولا قبل الجميع. نريد أن نعلي من شأن مصر، ونعلي ونبدأ عملية البناء والتنمية فورا.
شكرا مهندس زكريا الجنايني، ربنا يبارك فيك، ونتمنى انه نداءاتك ونداءات ضيوفنا الكرام بالعودة الى الاخلاق والعمل تجد يعني اذان صاغية عندي وعند جميع المشاهدين، ونبدأ يعني في البناء ونلتزم بالاخلاق والعلم والعمل ان شاء الله. بنذكر حضراتكم بسؤالنا: هل توافقون على الاضراب والعصيان المدني المزعوم يوم 11 فبراير؟ واحنا عارفين ان اللي بينادوا بهذا الامر اقلية، لكن احنا عارفين ان الاقلية الان ممكن تفسد دولة او تفسد مدينة او تفسد ميدان او تفسد شارع. وشفنا وزارة الداخلية وقبلها محمد محمود وقبلها مجلس الوزراء وقبلها العباسية والبلون وحتى ده في الضبعة وغيرها من الاماكن ممكن يدخل افراد يقلبوا الآية ويعكسوا الصورة ويجعلوا البياض سواد. ودي يعني عاوزة زي ما احنا اتكلمنا في لقاءات سابقة انه التصدي من الأغلبية لهذه الدعاوى بشكل إيجابي. اللي عارف ان ابنه هينزل يقول له ما تنزلش، اللي عارف انه اخوه هيضرب يقول له ما تضربش، وهكذا. نعود لضيوفنا الكرام. ايضا الصورة، نشوف الصورة عشان نذكر اخواننا المشاهدين منتظرين رسائلكم على رقم 94172 على تعليق على الصورة او رد على التساؤل. خلوا السؤال يبقى موجود في الشريط اللي تحت او في مع الرسائل ان شاء الله. شيخنا عاوزين نقف عند خبر منتشر موجود على كل المواقع ومحتاجين نهتم به وما نعديش الفرصة. قاضي التحقيقات بيقول انه 76 دليل إدانة لمنظمات التمويل الأجنبي. وجد انه في رصد المواقع عسكرية في هذه المواقع اللي فتشوها، وده نوع من التجسس الصريح. وضبط خرائط داخل المعاهد الامريكيه لتقسيم مصر.
نعم.
تقسيم، اذا القضيه اللي انا هسال حضرتك عليها هي قضيه تقسيم مصر. ده كان في اليوم السابع في الحريه والعداله. ضبط القاضي اللي بيقول مش احنا، ضبط سيديهات لمواقع عسكريه حساسه بحوزه المنظمات الاجنبيه، ويكشف خرائط لتقسيم مصر. في الاهرام العثور على خريطة تقسم مصر إلى أربع مناطق، وأخرى للكنائس ومعسكرات الجيش بمقر منظمة أمريكية بالقاهرة. كل لو أنا كملت هتلاقي كله كده. عاوزين يعني دي قضية مهمة، ولكن القضية الأوسع منها هو أنه الأعداء كسر ومتربصين وسهرانين يشتغلوا على إفساد الأحوال في مصر إلى حد تقسمها إلى 4 دول، ناحية سيناء والنوبة ودولة للمسيحيين من الساحل الشمالي من عند مطروح ومارينا والإسكندرية، نص مصر الشمال الغربي، وشغله يعني مش مصروف عليه فلوس، ومن وأمريكا، وأمريكا زعلانة وإزاي إحنا كمان نحافظ على حقوقنا. وفي هذا الجو نجد يعني مصريين مغرر بيهم أو مش وطنيين بيعملوا يعني مهاترات وإضاعة للوقت وإضاعة للجهد. فكرة تقسيم مصر مشكلة، أنه أنا عارف أن الناس بتخاف تناقشها لأنها أصبحت مربوطة بالفتنة الطائفية، يعني لأنه في دولة مسيحية هيزمع إنشائها ضمن المنظومة، فلما بيبقى في قلاقل الموضوع ده يعني يطرح على استحياء. لكن الآن أنا أرى إنه معنى إنه في ورق إن القضية قائمة، لأن الموضوع ده بيقال إنه مطروح من سنوات ماضية كثيرة. إزاي في ضوء القرآن والسنة نتصدى لهذا الأمر؟ يعني ما نأخذوش، أنا رأيي إن هو لا يؤخذ اعتباطا، خاصة إنه ده تصريحات من تحقيقات، مش اجتهاد من كاتب ولا واحد سرب، ده تحقيقات ومضبوطات ومرتبطة بقضية فساد وطني اللي هي قضية التمويل الخليجي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد لما صرح بيجن تصريحات تضر الدولة الإسرائيلية خاصة ببلاد المسلمين، قال كلمته الشهيرة: اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يحسن الفهم، وإذا فهموا لا يحسن العمل. والمعنى أن هذا الكلام الموجود ذكره علماء من قديم الزمان، لعل الدكتور جمال عبد الهادي أشار عليه في كتبه القديمة، وبعض المؤرخين كذلك، أن هناك مخطط لتقسيم مصر، لكن مش تقسيم رباعي، كنا نعلم التقسيم ثنائي، دولة للأقباط ودولة للمسلمين، الآن دولة للليبراليين ودولة للإسلاميين ودولة للأقباط. إذن هذا المخطط قديم وحقيقة، لكن قد لا ينتبه أهل مصر إلا على التقسيم الفعلي، لأنهم ما وعوا الدروس جيدا. السودان قسمت بمخطط وحيك لها، والدور على سائر بلاد المسلمين. ورب العالمين سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه، وكتاب ربنا سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته. ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ آيات متلوها: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كذلك قال الله سبحانه: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولن ترضى عنك. قال أهل العلم: لن للتأبيد، التأبيد الدنيوي، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ده آيات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بها عن أعدائنا. ولذلك حينما يضبط خريطة تبين كيف تقسم مصر، هذا مخطط حقيقي يا إخوة، والله عز وجل أخبرنا أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ومصر بالذات، لماذا مصر بالذات؟ لأن مصر إذا ما أصابها مكروه سينفد إلى سائر بلاد المسلمين، هذا أصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن مصر في سورة يوسف: اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال الذي اشتراه من مصر. نعم، فمصر بشهادة الجميع هي محور الارتكاز في المنطقة، هي العمود الفقري، هي المؤثر. فإذا ما أصيبت مصر بمكروه إذن الآن العيون كلها إلى مصر، لكن أهل مصر يتناحرون ويتقاتلون ويدعون للإضراب ووقف الإنتاج لهدم مجتمعهم. أهل مصر يتآمرون على بلدهم، أهل مصر يقبلون من الخارج وينفذوا أجندات مدفوعة الأجر كما تعلم وكما يعلم المشاهد. ولذلك أروي حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ نحن الآن في هذه الفتنة، فتن متلاحقة. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك بينها باب. قال عمر: أيغلق الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة: لا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: من الباب؟ قال: الباب هو عمر، وكسر الباب هو مقتل عمر. وبعد أن قتل عمر، ومن يوم أن قتل عمر والفتن تتوالى على مجتمعات المسلمين، فانتبهوا يا سادة.
شكرا دكتور أسامة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. دكتور صلاح، رأي حضرتك في نفس القضية.
بداية لابد أن نفرق بين الكنيسة في الغرب والكنيسة في الشرق، هذا مبدئيا. الكنيسة في الغرب كاثوليكية متشددة متطرفة، ولذلك نسمع كثيرا عن أقباط المهجر. أما الكنيسة في الشرق فأقل. ثم أنتقل من الكنيسة في الشرق إلى مصر. نصارى مصر لهم وضع خاص مع المسلمين، لا توجد أي قلاقل أو أي مشكلات، وإذا وجدت مشكلات فهي وافدة من الخارج لإثارة هذا الشعب الآمن الذي يعيش في تحاب. ولكن لماذا مصر ولم تكن دولة أخرى من دول العرب؟ لماذا مصر بالذات؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذل العرب ذل الإسلام. إذا ذل العرب يا دكتور عاطف ذل الإسلام، ولا يذل العرب إلا إذا ذلت مصر. وإذا فإذا عزت مصر عز العرب، عز الإسلام، والإسلام هو العدو الأول للغرب الأمريكي أو الأوروبي الأمريكي، هذا أولا. ثم أتبع وأقول وأذكر بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. منهج التفتيت ده منهج غربي، فرق تسد. منهج الصليبية الغربية أيضا وافد علينا، لكني أبشر السادة المستمعين والمشاهدين والعالم الإسلامي كله بحديثين جميلين بديعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الحديثين في صحيح مسلم: لا يزال أهل الغرب، لاحظوا لاحظ أخي المشاهد، أهل الغرب ظاهرين، الغرب أي غرب مكة، أي الدول الواقعة غرب مكة. نذهب إلى البحر الأحمر على الساحل نجد السعودية أمامنا ونحن غربها، هي شرقنا ونحن غربها، ونحن نصلي جهة المشرق جهة الكعبة فنحن غرب مكة. وهكذا عنانا قصدنا، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى، انظر، إلى قيام الساعة، أي متمسكين بالدين متماسكين. الحديث الثاني بديع، ووقفت أمامه مندهشا، وهو صحيح أيضا عن عمرو بن عبد الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة، تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، رواه الحاكم في المستدرك وغيره، أسلم الناس فيها يقول الراوي وأنتم يا أهل مصر الجند الغربي ولذلك جئت إليكم. ولذلك نجد الشراح ومنهم السيوطي يقولون ولا تزال مصر محفوظة تحت عناية الرحمن بسبب ما يقام فيها من شعائر الدين وإعلانه وإظهاره والتمسك به، على أنني وأنا أقول إن مصر هي الضرة، هي سبب عزة العرب، وإذا عز العرب عز الإسلام، وبالتالي ينتشر السلام في ربوع العالم كله. على أنني أعلق على ما ذكره أخي الفاضل الأكبر الدكتور أسامة وقال إن العرب لا يقرؤون إذا قرأوا المعلومات دي، أقول إن الرسول عربي والمقدسات في أرض العرب والقرآن عربي، وعلى الراجح أن كلام أهل الجنة عربي، والغرب تعلم على النتاج العربي، الخوارزمي والحسن بن الهيثم وابن النفيس وغيرهم، فكيف نقلل من العرب؟ هذه مقولة عنصرية غير صحيحة، ومصر هي القائد للعرب والقائد للإسلام والسلام.
شكرا دكتور صلاح. ننتقل للدكتور محمود ونشوف رأيه في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الله. أما بعد، فلا شك أن المطامع الأجنبية في مصر لم تتوقف، مستمرة منذ أيام نابليون في 1798 وبعد ما خرج إلى 1801، وخلال هذه الفترة التي قضاها نابليون في مصر والتي كان لها أثر عميق جدا في ثقافة المصرية الرسمية ولدى صناع القرار الثقافي في مصر، لا شك وأنه حاول أن يعني يعمل على هذه الورقة، ورقة التفتيت. وكلنا نعرف موضوع الجنرال يعقوب، هذا الجنرال يعقوب كان أيام نابليون بونابرت واستخدم، هو كان يعني قبطي مصري واستخدم من أجل أن يكون مواليا للفرنسيين، وبالفعل قاد بعض الشباب القبطي في هذه الفترة وأحدث بعض القلاقل في صعيد مصر وغيرها، لكن سرعان ما يعني خذله الله تبارك وتعالى، ولما رحل نابليون بونابرت من مصر رحل على سفنه معه جنرال يعقوب وأخذه في يده ومات مقبورا هناك غير مأسوف عليه. وظاهرة الجنرال يعقوب لن تتكرر إن شاء الله في مصرنا مرة ثانية. أما قضية وجود أوراق ووجود خرائط ووجود مستندات يعني تحيي هذه المسألة مرة ثانية، هذا وارد أن تكون هناك خطط وأن تكون هناك أوراق، لكن القضية التي أشار إليها المفكر العالمي الإسلامي الكبير الأستاذ مالك بن نبي كان يتكلم عن القابلية للاستعمار أو القابلية للغزو، يعني نحن نراهن في الحقيقة على الوعي العميق لدى الشعب المصري بأهمية الوحدة والتماسك والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وصد أي اعتداء مادي أو معنوي، ونحن قد شهدنا هذا في الثورة المباركة ثورة 25 يناير، وجدنا هذا التلاحم المصري الكبير بين المسلمين والنصارى في مصر، وكان المسلمون يصلون الجمعة في ميدان التحرير، وأقام النصارى قداسهم يوم الأحد في ميدان التحرير، وكان بعض نصارى مصر يصبون الماء على المسلمين في ميدان التحرير ليتوضؤون، وكانت هذه اللحمة العجيبة، وقام بعض الشباب السلفي في الإسكندرية حسب تصريحات قادة السلفيين ورموزهم بحماية الكنائس في الإسكندرية، وثبت أنه كان في أيادي يعني مغرضة وكارهة وغير محبة لهذا البلد تعمل على دق هذا الإسفين بين عنصري هذا الوطن الحبيب الغالي، وما أخبار كنيسة القديسين عنا ببعيدة، حيث ظهر في التحقيقات الرسمية أنها ليست لها علاقة على الإطلاق لا بنصارى، ولكنها كانت يعني من أثار الفترة الفاسدة البائدة
التي يلعب عليها الغرب.
نعم، الفرق تسد. فنحن يعني واثقون إن شاء الله أن مصر محمية ومحفوظة بعون الله تبارك وتعالى، طالما أننا واعون باستمرار وفي يقظة مستمرة لهذه المخططات، ولدينا القدرة والمكنة بمشيئة الله تبارك وتعالى على أن نحمي بلادنا وأن نحمي عقيدتنا وأن نحمي ديننا وأن نحمي مجتمعنا وأن نحمي أمتنا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والسداد لكل القائمين على أمور بلادنا في هذه الفترة المباركة، وأن تتشابك الأيدي وأن تتصافح القلوب من أجل حماية مصر ومكتسباتها ومقدراتها، وأن يصرف الله عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا، مع تكرار الشكر على توفير الوقت.
شكرا جزيلا.
ننتقل للمهندس زكريا الجنايني، وعاوزين بس نبقى فاهمين انه القضية مش قضية احتلال وارد، يعني ممكن زي ما قال الدكتور محمود وضيوفنا الكرام انه القضية مش قضية انه بيحتلك بجنود،
نعم.
بيفتتك صحيح. بيعمل عندك حروب داخلية وانقسامات داخلية وبيشتري ناس منك، ما هو ده احنا اللي احنا ده فيهم مصريين اللي معروف،
والغزو الثقافي جزء من المعركة
ده. لا ده موضوع بس احنا بنتكلم هنا ما دومنا بنتكلم عن التقسيم،
فبنتكلم
على احتكاك مادي محسوس، وعلى تقسيم مادي هيبقى ملموس، لكن هو مش بيعملها بالطريقة القديمة بطريقة انه بيحرك جيوش وبيحتل ارض
ومش محتاج يعمل ده،
ده هو يعني مننا فينا زي ما بيقولوا. فالعملية محتاجة ان احنا نعرف اول الخيط عشان نعتمد على سياسه الوقايه.
لذلك يا دكتور عاطف النهارده في الاهرام 185 مليون دولار تمويل للمنظمات المصريه من المصريين، غير المنظمات الامريكيه اقل 55 مليون.
الافساد والتفتيت.
نعود للمهندس زكريا، اتفضل.
يعني انا عايز استكمل نفس كلام حضراتكم، يعني انا في برلمان 2005 2010 حصل قدامنا مشهد غريب، اللي هي احداث شارع 45 في اسكندرية، عندما يعني قالت الحكومة ان واحد مخبول مسك سيف او خنجر ودخل كنيسة وجرح وعور وموت وجرى، والناس جرت وراه تمسكه، الامن قفل الباب عشان ما حدش يمسكه، وراح كنيسة تانية وتالتة، واحسسنا جميعا في البرلمان ان اصابع امن الدولة تعمل من اجل اشعال نار الفتنة الطائفية في مصر. هم كانوا يعملوا ذلك ونحن نعلم في البرلمان وقلناها في البرلمان، لان كان الاسبوع اللي بعديه مباشرة هيطرح علينا مشروع قانون بتمديد حالة الطوارئ، لكن يتم اشعال الفتنة حتى يمد حال الطوارئ. ثم بعد ذلك احداث القديسين الدكتور تكلم عليها، فعلا ثبت بعد ذلك بعد الثورة الاثنين اللي هربوا من السجون لما امن الدولة فتح السجون والدنيا كلها عشان يصيروا الفوضى في مصر بالكامل، قالوا حكوا القصة أن هناك أصابع من بعض ضباط أمن الدولة هم اللي حركوهم وخدوا المتفجرات والشحنات وجوم قدام كنيسة القديسين وفجروها بالراجل اللي موجود فيها، وأمن الدولة خد بعديها شاب محترم شاب شفاف اسمه سيد بلال وعذبوه عشان يقال لنا طار إسلامي هو اللي عمل الفتنة دي كلها. أنا أعتقد ما زال هذا الأمر بعد الثورة، كان هناك استقرار عجيب في مشهد الثورة سواء في التحرير أو في الشوارع، شباب الإخوان كانوا بيمسكوا في أيديهم عند الكنائس ليحموها أثناء المظاهرات اللي بتمر أمام الكنائس، شفنا فعلا زي ما الدكتور قال مسيحية بتصب المية بتودي المسلم، وشفنا مسيحيين في الميدان بيحموا صلاة المسلمين من البلطجية. لكن يأبى هذا اللهو الخفي إلا أن يبدأ مرة أخرى بأحداث توالت على مصر، ابتداء من كنيسة أطفيح ثم احداث امبابة الفتاة التي اسلمت، ثم هم يعني بيحاولوا يشوفوا عواطف دينية ساذجة عند البعض هنا او هنا ليثيروا الفتنة بين الطائفتين بين المسلمين وبين المسيحيين، هنا عواطف ساذجة وهنا عواطف ساذجة، لكن يراد في النهاية ان يتم اشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. انا اعتقد ان احداث مزبيرو كانت نهاية المشهد اللي كان يراد بها وقتها، ان تشتعل الفتنة في مصر باكملها، وساعتها بالقانون الدولي يجتمع مجلس الامن ويصدر قرار بتجييش الجيوش وتأتي الى مصر بحجة لا اقول احتلال ولن يقول احتلال، ولكن ساعتها يقولوا نحن جئنا لحماية الاقلية المضطهدة، ويوم ما هتنزل الجيوش لهذه الحماية ساعتها سيكون هناك تفاوض ومساومات، وتترمى الورقة اللي جاية من الخارج جاية من امريكا ربما من عند اقباط المهجر ويقول احنا مش قادرين نعيش مع المسلمين، ادونا حتة في الجنوب وخدوا انتوا بقية البلد. انا اعتقد المشهد ده يحتاج بقى من علمائنا والازهر الشريف المؤسسة اللي كلنا بنحترمها ان يبين له ماذا يقول الاسلام في المعاملة مع اخواننا في النصارى في بلدنا وهم اهل لنا في هذا الوطن، وهم إخوة لنا في الإنسانية. وسيدنا يوسف في السجن مع المجرمين مع الكفار قال يا صاحبي السجن، يعني الإسلام أجاز أن يتزوج المسلم نصرانية، والعلماء قالوا فيها يعقل أن تعيش مع من تخالفك في دينك تحت سقف بيت واحد، ولا يعقل أنهم يعيشوا معانا تحت سقف الوطن بالكامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى الجدال في العقيدة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نريد أن نبين للناس أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا وقال يعني من آذى لي ذميا فأنا خصيم يوم القيامة. من يكون خصيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي ونصوم وبنحج ونقول علم وقال الله وقال الرسول ثم نكون أكون خصيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب افرض واحد اذى، الشريعه ماذا تفعل ساعتها؟ لو واحد مسلم اعتدى على قبطي في بلد الشريعه والاسلام، هنا الشريعه تتدخل. لما ابن عمرو بن العاص تخيل ابن رئيس جمهوريه وضرب ابن قبطي صار لكرامته وعلم ان الشريعه عادله، جرى على سيدنا عمر بن الخطاب وجمع الاثنين وقال قولته الشهيره اضرب ابن الاكرمين اضرب ابن رئيس الجمهوريه. ومن هو عمرو بن العاص الذي فتح مصر بالإسلام، الذي أتى من عند الفاروق عمر، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى عدلا مثل عدل الإسلام في التعامل مع الجميع. لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نريد أن تطمئن مصر، علماءنا يوضح هذه الحقيقة حتى لا تحدث هذه الفتنة.
شكرا مهندس زكريا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا دكتور عبد الله. مرحبا دكتور عبد الله،
اهلا بيك.
معنا الدكتور عبد الله زين العابدين امين عام الصيادله. مرحبا بحضرتك. موضوع الاضراب يا دكتور.
ايوه يا سيد.
الصيدليات شغاله ولا قافلين؟
15 صيدليه في الحقيقه ان الصيدله اعلنت انها ليست مع هذا العصيان المدني، لان في الحقيقه بالنسبه للصيادله بيتعاملوا في سلعه غايه في الحساسيه وغاية في الأهمية بالنسبة للمريض، سواء إذا كان في تصنيع الدواء في مصانع الدواء أو في صرف الدواء للمرضى من خلال الصيدليات المستشفيات أو الصيدليات العامة، لأن في الحقيقة ده موضوع يعني بيمس صحة المواطن بطريقة مباشرة، ولا نستطيع أبدا أن احنا نشترك في مثل هذا العصيان، لأن احنا بنحرم المريض المحتاج للدواء في اي وقت، وقد يكون منقذ لحياته. وهذا الكلام في الحقيقة يعتبر يعني الاضراب في حق الصيادله بتعتبر جريمه لا يمكن التعامل معها باي طريقه. ثانيا يعني الاثر المدمر لهذا العصيان على الاقتصاد. احنا عندنا شركات الدواء، احنا عندنا انتاجنا السنوي حوالي 20 مليار جنيه، فاي ساعة تأخير في الانتاج بتمثل رقم كبير جدا خسارة على الاقتصاد القومي وعلى الشركات، فضلا عن تأثيرها على المريض بطريقة مباشرة.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، هل توافقون على الاضراب او العصيان المدني وعدم الذهاب للعمل او تعطيل الاعمال يوم 11 فبراير حسب بعض الدعوات ام لا؟ وايضا في الصورة عاوزين تعليقاتكم عليها، وابعتوا ده وده برسائل على رقم 94172. وبعد اذن ضيوفنا الكرام هنشوف فيديو ونعود الى ضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العالم. القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياه القوم
عند الشده والازمات
القران حياتي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين, عدنا اليكم مع ميزان القران والسنه. نذكر حضراتكم بسؤال اليوم, هل توافقون على دعاوى الاضراب والعصيان او الاضراب والعصيان المزمع او المطالب اللي البعض بيطالب بيه يوم 11 فبراير ام لا؟ فكره يا دكتور اسامه ان انا يبقى لي مطالب في ميزان القران والسنه, والمطالب عاوز اطالب بيها, طبعا بتفرق لما اكون انا عندي حاكم ظالم هيقطع رقبتي لو انا طالبت او عرضت, او وان انا لما يكون قدامي مسارات للمطالبة. يعني اللي بيطلب طلب من حقه انه يطلب اي طلب, لكن المسارات القانونية او الشرعية او المتعارف عليها احيانا الطلبات اللي موجودة الان بتبقى طلبات نفسها بايخة او يعني لها اغراض غير وطنية او غير شرعية, ومن ثم بقى وبناء عليها يقول لك طب انا بقى انت ايه مش هتسمع كلامي, يعني انا اطلب طلب بايخ وبعدين امارس قلة الادب بناء على انه توقع انك انت مش هتعمل طلبي. يعني الناس بتقول لك يلا بكرة نعمل جمعة الرحيل, رحيل مين مش عارفين, ويروح في طب وبعد ما يرحل كأن عجبتهم فكرة انه يعني نعمل بيت من رمل على البحر وتيجي الموجة تهده, طب يلا نعمل تاني, ويعني كأنها لعبة. طيب جمعة الرحيل, وجمعة الرحيل اللي عاوز يعمل مسيرات رايحة تروح وزارة الدفاع عشان يحدث احتكاك هناك يمكن تبقى زي وزارة الداخلية, ومعاهم المجموعة وهتلاقيهم هم ولاد عم المجموعة وهم اللي بيطالبهم بالاعتصام بالعصيان او بالاضراب. ولما تتساءل هم مين دول يقول لك ائتلاف كذا واربعين ائتلاف واربعين حركة, وهم لكل ائتلاف هتلاقي فيه عشرة خمستاشر, يعني لما تضربهم في الاربعين مش هطلعوا الفين تلات الاف واحد. فده هو حرام ولا حلال؟ يعني من الاخر كده سيبني بقى ايه انا اوصل للاخر, هو ايه الحلال وايه الحرام في المطالب وفي آلية الطلب, وبناء عليه اعتصم واعطل عمل او احتل مينا او اوقف سكة حديد او اولع في المنشأة او احبس مجموعة من الافراد او ما يحدث مما شابه ذلك.
نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك مبدأ إسلامي هام جدا يغيب في حياتنا, هو الثواب والعقاب. الثواب والعقاب, والمعنى أن الذي أحسن يجازى ويكافئ, وأن الذي أساء وأخطأ يعاقب. تلك قضية لا جدال فيه, حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ثواب وعقاب. ومعلوم أن الذي يحسن ويجازى نرفع روحه المعنوية فيضاعف, الذي يسيء ولا يعاقب تتوالى الإساءات, وهذا الواقع الذي نعيش فيه. نحن نعيش يا سيدي زمن الفوضى والغوغائية واللا مبالاة واللا مسؤولية من زوايا عديدة جدا. أولا أطالب المطلب هذا أضعه في ميزان الشرع, هل هو مطلب شرعي أم غير شرعي؟ قد يكون مطلب غير شرعي مرة, فإذا كان مطلب غير شرعي لا يستقيم مع النصوص الثابتة الحاكمة في الكتاب والسنة فلا ألتفت إليه. طيب إذا ما خرج أراد أن يشاغب وأراد أن يعطل وأراد أن يضرب لابد أن يؤخذ على يده. الآن لا أحد يأخذ على يد أحد فصارت المسألة فوضى. فلما أن المخطئ لا يقول له أحد أخطأت ويأخذ على يده، ولذلك عرف عند الفقهاء في الإسلام أن الحدود زواجر وجوابر، وقول العلماء زواجر يعني تزجر أصحابها عن ارتكابها، يعني لو جاء سارق يسرق وعلم أن السارقة تقطع يده من شروط السرقة عند الفقهاء، علم ذلك سيتردد كثيرا من المرات قبل أن يسرق لأنه يعلم أن هذه العقوبة. لكن لو سرق ولا يعاقب أحد بل يعظم إليه الناس بل يعتبرونه بطلا قوميا وثورجيا ما شاء الله، إذا تتوالى الذي نحن فيه رخاوة من يقوم على استخدام القانون، رخاوة الذين بيدهم القرار، قتل، اغتصاب، تعطيل لحركة الإنتاج، قطع للسكر الحديدي، غرق للمصانع، أضف إلى ذلك إضراب، إضراب عن ماذا؟ عن الإنتاج، عن العمل. هذه دعوة هابطة، هذه دعوة إجرامية، الذي يطلقها مجرم لابد أن يعاقب. نحن لا نعاقب الآن، وأنا من خلال هذه القناة أقول الواجب على أولي الألباب كما تفضل أستاذنا أولي الألباب، إن كان هناك أولي الألباب أو إن باقي في مصر أولي الألباب أو الصوت لهم، الصوت الغوغائي، الصوت الأكثر همجية، نعم دعوة مضادة. أنا أدعو من حافظ إلى دعوة مضادة يوم 11 فبراير، دعوة إلى مضاعفة الإنتاج. إيه رأيكم بقى؟ ما تيجي نعمل دعوة مضادة ونأخذها تحدي مع بعض. هم يدعون إلى الإضراب ونحن ندعو إلى مضاعفة الإنتاج. يعني بشتغل 5 ساعات خليهم 10 يوم 11. ليه؟ لأن هذا هو حق الوطن عليك، حق الوطن عليك الذي أعطاك، علمك، فتح لك الجامعات، أعطاك من خيراته. هذا الوطن يحتاج منك إلى أن تسدد الثمن، تسدد الفاتورة. الآن المؤامرة الدنيئة على هذا الوطن من هؤلاء وهؤلاء، الحقيقة أنا لا أجد يعني مبررا يا دكتور عاطف إلى أن رجل يسرق ولا يحاسب، رجل يقطع سكة حديد ولا يؤاخذ، رجل يقتل آخر. كل يوم أسمع عن اغتصاب، قتل، سرقة، والمجرم له خفي. أين هو له الخفي؟ سبحان الله العظيم، مش خاف والله، ما هو خفي، هو ظاهر بين. لكن هناك لا أدري هل هذه الرخاوة وهذه الرعونة وهذا الارتعاش هل هو مطلوب للتأديب هذا الشعب؟ هل هو مطلوب؟ القضية يا أخوة أن الثواب والعقاب في شرع رب العالمين هو الأصل. الأصل أن شارب الخمر يجلد عندنا في الشرع 40 جلدة، وضاعفها عمر بن الخطاب إلى 80 جلدة. إذن يا دكتور نريد أن يعود مبدأ الثواب والعقاب في مصر الذي غاب وغيابه واضح لكل ذي عين.
شكرا دكتور أسامة سليمان، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ودعوة طيبة انه ازاي نتصدى للجماعة العاوزين الغوغائيين اللي بيعملوا فوضى في الشارع المصري وبيطلبوا طلبات يعني غير وطنية معطلة. ناخد بعض الاخبار كده يا دكتور صلاح. نقابة العلميين تطلق مبادرة حتى لا تركع مصر لمضاعفة الانتاج يوم 11 فبراير، وده اللي اشار اليه
الله يبارك
فيك.
والله ما قرأتها كده.
ارتفاع ايرادات القناة السويس في يناير الماضي بنحو 29 مليون دولار، يعني مجرد انه بدايات الاستقرار بدأت تبانه. قوات الشرطة بالسويس تزيل تعديات على الاراضي الدولة بالمحروسة. العصيان المدني يلغي مؤتمر لتوفير 3000 وظيفة للشباب بالفيوم، كان مفروض معاده يوم 11. نقابة السياحيين ترفض المشاركة في العصيان المدني، ممثلو النقابات العمالية يرفضون المشاركة في الاضراب العام، النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ترفض العصيان المدني، وزير الثقافة يدعو الى عدم الانجراف لدعوات العصيان المدني. الجامعة القاهرة امتحانات التعليم المفتوح مستمرة في يوم 11 فبراير. شوف تعليق حضرتك.
في اللغة العربية تكون مرفوعا وليس منصوبا، لماذا؟ ما الذي رفعه؟ الفعل أي العمل. دائما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الغرب عمل فنهض. أنا ألخص كلامي في كلمتين. الكلمة الأولى، كيف نرد على هذه المطالب؟ نحن نحتاج للفاروق عمر، نحن نحتاج لمن يقتدي به، شخصية حازمة. والجانب الآخر المطالب، هناك قاعدة فقهية أصولية تقول الغنم بالغرم، إذا أردت أن تغنم فاغرم. مصر عندنا مليئة بالموارد والثروات، اليابان ليس عندها أي ثروات أو أي مواد في ومع ذلك نهضت. ومن هنا فالعمل هو الذي يأتينا بمطالبنا. العمل لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها لكن أخلاق الرجال تضيق. فهنا من شقين، شق من أولي الأمر الذين انتخبناهم الشرعيين أن يحزموا الأمور مع المجلس العسكري، والشق الثاني نحن عوام الناس وخواصين نعمل لننهض فتلتقي الكفتان وتلتقي السماء والأرض. تخطيط عقلي وأخلاق وإيمانيات، بل نحتاج إلى عقلية الشيخ محمد الغزالي تخطيط، وإيمانيات وروحانيات الشيخ الشعراوي، أعني دين ودنيا، تخطيط عقلي وإيمانيات قلب وقالب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق ولاة الأمور لما يحب ويرضى، وأن نكون معهم في قارب واحد فننجو جميعا.
شكرا دكتور صلاح، جزاك الله خير. انت المرة دي يعني اختصرت قوي، انا كنت بشاور لك عشان معنا اتصال، فمعنا الاتصال، خد انت حقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور احمد.
حياكم الله يا دكتور عاطف.
الاستاذ الدكتور احمد موافد، استاذ بكلية دار علوم.
طبعا
مرحبا بيك. انا سلم عليك معاك. مرحبا دكتور.
الله يعزك ويبارك فيك. يعني احيي الاخوة الضيوف وعلى راسهم الاخ الكريم الدكتور محمود الصاوي.
يا مرحبا، حياك الله دكتور احمد. مرحبا،
الله يكرمك
كثير. الله ربنا يحفظك ويرعاك.
حقيقة يعني بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو اهله والصلاة والسلام على نبيه محمد، اتوجه من خلال قناة الحافظ الى جموع الامة المصرية على اختلاف مكوناتها. ايتها الامة المصرية، لا بد وان تدركي ما يدبر لك بليل. ان اعداء الاسلام قد تكعكعوا لأجل أن يقتلعوا يعني الإسلام من جذره في مصر، وهيهات لهم أن ينالوا هذه الغاية. حينما أدرك هؤلاء وأولئك أن الأمة المصرية قد أعطت سلطها لأصحاب التوجه الإسلامي لأجل أن يقع هذا التغيير بمذاق إسلامي لعله أن تنال الأمة من خلاله العدل والرحمة والحرية على نحو لم يعني تدركه منذ سنين طويلة. هؤلاء يسوعهم ويؤذيهم أن يتاح للإسلام وللإسلاميين هذا الحظ، في أن يحكموا في الناس بالعدل، وفي أن يحكموا في الناس شرعة الإسلام التي هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحقيقة الإنسان حينما يتأمل ما يجري في الواقع ويتابع ما يجري على القنوات الفضائية، وهذه الرغبة الجامحة وهذا الإلحاح لأجل أن يتوقف المصريون عن العمل، لأجل أن يضرب المصريون عن أن يمارسوا الحياة، شيء مثير للاستفهام. الثورة الآن وبعد مضي هذه الشهور الطويلة، ولسنا نرضى عن أشياء كثيرة، لكنها بعد أن بدأت تضع أقدامها على الطريق الصحيح، فها هي البناية الأولى لمؤسسات الدولة، مجلس الشعب، اختيار يعني لم يعرف العالم يعني له مثيلا، وشهد القاصي والداني بأنه اختيار حر أسفر عن مكون 70% لهذا المجلس من الإسلاميين، وفيه ليبراليون وفيه يساريون، وها هي الخطوة الثانية انتخابات مجلس الشورى التي أيضا تبشر بأنه سوف يوجد مكون إسلامي كبير. ومن بعد ذلك والفترة الانتقالية الآن تضيق حتى إنها لا تتجاوز هذه الأشهر ما بين الشهرين أو الثلاثة أو على أقصى تقدير 4 أشهر ليكون لمصر رئيس جمهورية منتخب انتخابا حرا. وقد أبان الإسلاميون أنه لا رغبة يعني لديهم في أن يكون الرئيس منهم، وإنما يكون رئيس يرعى مصالح الأمة المصرية، وها هي القوات المسلحة الحرية بالرغم من أنه لنا جميعا كمكون وطني يعني نوع من الاستفهام على بعض أعمالها، وهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن في الجملة لسنا نستطيع الحقيقة أن نخرجهم من الساحة. ونصر الآن فورا أن يوجد رئيس، أي رئيس هذا الذي يصرون على أن يوجد، وإلا فالبديل هو الإضراب. الحقيقة هؤلاء الناس اللي أصفر الواقع عن حقائقهم وكيف أنهم تدربوا وكيف أنهم تلقوا أموالا، أنا الحقيقة يعني ليس من شأني أن يكون حديث التخوين، لكني أضع علامات الحقيقة، علامات كثيرة وينبغي أن يتفضل لها المصريون. اليوم يا دكتور عاطف البنك المركزي في تصريحه يعلن أن الاحتياط المصري انخفض إلى 16 مليار دولار وثلاثة من عشرة، بما يكفي حاجة الأمة المصرية لمدة 3 أشهر. يعني الأمة مقبلة الحقيقة، ومن قبل ذلك في خطاب الجندوري أمام مجلس الشعب وهو يقول إن الغرب بل والعرب رفضوا أن يمدوا أيديهم لنا، وميزانية الأمة فيها عجز مؤلم بما هو أكثر من 140 مليار جنيه مصري. هذه الأمة 80 مليون التي تحتاج إلى رغيف الخبز، وتحتاج إلى شربة الماء، وتحتاج إلى الكهرباء، وتحتاج إلى البنزين وإلى البوتاجاز، وتحتاج إلى الدواء. هل من المناسب الآن وقد خطت هذه الأمة هذه الخطوات الكثيرة وقد شارفنا على نهاية الطريق أن ندعو بالاعتصام المدني وأن تتوقف الحياة وأن يكون إضراب وأن يذهب العسكر؟ وماذا لو أن العسكر قد ذهبوا؟ من الذي يدير هذه الأمة ويكون مسؤولا عن الأمن فيها؟ إنني بما يعني عرفته من أحكام الشرع الشريف الذي يقوم على أساس من أنه لا ضرر ولا ضرر، فكل دعوة يترتب عليها أن يلحق الأمة ضرر وشر فإن الداعي إلى ذلك آثم إثما كبيرا، وينبغي ألا يمكن من هذه الدعوة حتى لا يقع بالأمة الشر والضر. وهنا لا بد من أن ندرك هذا الخيط الرفيع بين الحرية والفوضى. إن الحرية لم تكن أبدا يوما يعني هي الفوضى، وإن الفوضى أبدا لا يمكن أن توصف بأنها حرية. نعم إن الأمة المصرية انتزعت حريتها، لكن ينبغي أن تنتهي الأمة عند هذا الحد حتى
لا تكون فوضى. يا دكتور عاطف الحقيقه الواقع وانا لا ادري الحقيقه لماذا لا تقدموا هذه الفيديوهات لتعرف يعني الامه المصريه من هؤلاء الذين يهتفون الحقيقه بهذه الهتافات. وهذه الفيديوهات الحقيقه مصوره وموجوده على موقع الوفد رايتها ولعل احدكم يعني راها الحقيقه. كيف انه يوجد هذا القدر من التسافل وقله الادب؟ يعني حتى انه لما يقف الاولاد والبنات يشاورون للعساكر امام الداخليه وامام التلفزيون باصابعهم الاشاره التي يعرفها المصريون بدل اصبع اثنين يقولون للعسكري واحد لك وواحد لحسين ويتكلمون. يعني هل هذا هو الذي يراد للثوره المصريه ان تنتهي اليه؟ ان الثوره المصريه قامت لاجل ان ينال المصري حقه كرامته، لا لاجل ان يهين المصري المصري ولا لان يتهدد المصري المصري في حياته. حينما تتعطل الشوارع وحينما تغلق المحال وحينما يعني يمنع الناس ويحال بينهم وبين ان يمارسوا الحياه لاجل ان يكتسبوا رغيف الخبز، هل هذا يمكن ان يقال عنه انه ثوره؟ هل هذا يمكن ان يقال عنه انه حريه؟ هل هذا يمكن ان يقال عنه انه رغبه في انتقال الحكم؟ لا، الحقيقه هي انه يسوءهم ان يحكم الاسلاميون. احنا من زمان على مستوى الدرس والدكتور محمود يعرف مطروح، هل يمكن للديمقراطيه كاليه غربيه لنظام الحكم ان تاتي بالاسلام؟ الديمقراطيه تاتي باليساريين بالاشتراكيين بالليبراليين، لكن ان تاتي بالاسلاميين هذا محل نظر الحقيقه يسوءهم. لكننا نقول ان الشعب المصري الذي قام بهذه الثوره واختار مجلس شعبه واختار وهو الان يخطو نحو اختيار مجلس الشورى، نقول ان هذا الشعب قادر ان شاء الله على ان يحمي هذه الثوره المباركه حتى تبلغ غايتها وينال الناس يعني في ظل التحاكم لشرعه الاسلام ما ينالهم من رحمه الله وعدله وفرجه القريب ان شاء الله الذي يؤمن مصر من ان تمد يدها الى شرق.
شكرا يا دكتور احمد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. في اتصالات ثانيه يا شباب. طيب ننتقل للدكتور دكتور محمود الصاوي، بس نذكر اخواننا المشاهدين بالسؤال، هل توافقون على دعاوى الاضراب او الارسال المدني اللي بينادي بها البعض يوم 11 فبراير؟ انا بقول انه دي يعني نوع من انواع بصراحه الهمجيه، يعني البعض بيستحي انه يقول كلام يقول لك اصل انت هتشتم الثوار، دول لا ثوار ولا بتنجان، يعني دول يعني غوغائيه وناس مش بتحب الوطن، ولازم ما نبقاش يعني كلمه الحق مره في وجه الظالم، نعلم ذلك كلنا عارفينها، بس ممكن تبقى كلمه الحق في وجه الغوغاء يعني اصعب. وانا ملاحظ ان الناس مش عاوزه، خايفه، لانه احنا خرجنا من الثوره وكله بيحس على الشباب والثوار وانه اللي كانوا في المعارضه فيما سبق كانوا بيعارضوا ظلم وباطل، وهم ادمنوا فكره انه يعارض ومش مهم مين اللي قدامه، فاتقلبت الموازين عنده، واحنا بقينا خايفين نقول لهم ان انتوا همج وان انتوا كذا وكذا وكذا، وده بدايه
وبتكشف، لان في ناس ما تعرفش حقيقه هؤلاء.
خلاص نبتدي نقول يا دكتور محمود، فزاد ان احنا عندنا صوره نشوفها تاني، منتظرين رسائلكم على السؤال وعلى الصوره على رقم 94-102-70. اخد بعض الرسائل عشان نشجع.
اتفضل.
هشام درويش درويش، نفسي اعرف من هو الذي يدعو لخراب مصر؟ الشباب اللي انت بتشوفهم على القنوات التلفزيونيه وبعض الاحزاب الهزيله اللي ملهاش شعبيه، انا شايف حزبيه المصريون الاحرار بموافق على الاضراب، الكرامه موافق على الاضراب، اسمه حزب العمال، ودي كلها احزاب زي ما انتم عارفين اهي. لا والف لا للاضراب. الطفل
كرامه موافق على الاضراب؟
نعم
كرامه؟
حسب الكلام الجراني. الطفل اسراء من القاهره، اضراب ايه؟ ضرب على قلبهم، والله كويسه يا اسراء. الحاج عرفه
جناس
الحاج عرفه
ده بلاغه دي ده جناس مسميه جناس تقريبا
الحاج عرفه من دمياط لا يوجد عاقل يوافق على هذه الجريمه لا حد تاني يقول لا اوافق على الاضراب او العصيان وكفى بالله وكيل اوافق على الاضراب عن الذنوب والمعاصي هذا وقت الوحده والغاء المسميات لا طاعة لهؤلاء الخونة المأجورين أعداء البلاد يريدون حرق مصر ده الأستاذ أحمد الرشيدي من جهراء مدينة نصر عصام حجازي من قرية الشنديدي كفر الدوار لا أوافق على الاعتصام لا وعلينا بالصبر والصلاة والعمل الجاد ونحذر ما يحاك لنا ده اسمه أبو بكر الصديق سمير داود مكتب يوني فريت للتخليص الجمركي بالاسكندرية بيقول احنا في المكتب اجازة يوم السبت دايما ولكن السبت القادم علقت منشور انه يوم عمل وعلى كل العاملين الالتزام بالمنشور والله سمير داود يعني جهد جيد لا اوافق ولكن اريد ان من بيدهم الامر ان يصدر عنهم بيانات وقرارات سليمة وصريحة من الاجهزة الامنية احمد الغرباوي العصيان فكر فاشي ويجب على الشعب ان لا ينصاع للعمل للعملاء الخونة بالفعل يا جماعة لانه فكرة العصيان هي انا عارف ان هم خبساء هم ما عارفين ان مفيش قضية الان لكن هو عاوز نتعود على الكلمة ونسمعها ونرددها ويبقى وارد يعني مش مستبعدة احنا زمان واحنا في الجامعة كان كلمة المظاهرة كلمة صعبة التداول لان انت كان عشان تتظاهر فانت بتعمل عمل يجرم تظاهر مجرد التظاهر ولو حتى جوه الجامعة يعني في جيلنا جوه الجامعة تظاهر خلاص يبقى انت دخلت في قضية انما هم بيجرؤونا على كلمة العصيان المدني مش هنشتغل والعصيان المدني غالبا ما بيتبعه تخريب مدني
نعم
انت بتخرب المنشآت لانك انت بتعاكس فانت هتعاكس هتعمل ايه عصيان مدني بتاع الكهرباء مش هيشتغل لا ده بقى ده كمان ده لو في كهرباء جايه من حته ثانيه بيقفل الماء بيفصل الكهرباء بتاع التليفونات يفصل التليفونات بتاع المايه يفصل المايه فهو بيعمل نوع من انواع الفكر انك انت تبقى مستعد للغوغاء القادمة عشان نبوظ البلد
وده جزء من الفوضى الخلاقة اللي بيدعو إليه
ده قلة أدب فوضى قلة الأدب مش خلاقة لا محمود عبد الله أسوان من يقوم بالإضراب يوم تنحي الطاغية فإنه خائن لوطنه ولا يستحق أن يكون مصريا والله يحرص والله كلام جيد يعني لما يجي يوم ويقلبوا لنا توتر وبدل ما احنا كنا الآن كنا بنتكلم عن شكر ربنا عز وجل وازاي نعمل مصر افضل وافكار مبتكره للوطن ده احنا بنقول
لذلك انا السؤال
ارجع لورا ثاني
السؤال بتاع حضرتك في الحلقه عاوز اعدله
عدل بس لما اخلصه على ما تعمل لي نصيحه طيب. ابو جهاد من اسيوط بني مر لا للعصيان المدني وحسبنا الله ونعم الوكيل في 6 ابريل ياسر بيقول لا للعصيان والكفران المدني برضو واحد فاهم اهو لا وافق والذي يريد العصيان عليه ألا يأكل من طعام أو خبز عمل العاملين يعني في اليوم ده هو لو اشتغل أيوة. ده يبقى ناسها اشتغلت ولا يستخدم بنزين في السيارة من عمل العاملين ولا يستخدم الكهرباء طه شرقاوي من المنصورة لا أوافق وكل من يدعو لهذا فهو كاره لتراب مصر ويهديهم ربنا وليد بيومي من جرزة العياط لا أوافق على العصيان المدني فتعطيل لعملية التنمية التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت وكذلك مرور عام على الثورة ولابد أن يكون يوم للأفراح والبهجة والسرور سعيد محمد علي أرفض الكفر والفسوق والعصيان عصام حجازي لا أوافق على الاعتصام وهي يد في يد نبنيها وبأرواحنا نفديها محمد حماد من أسيوط الشعب لن يستجيب إلى دعواهم إحنا عاوزين الشعب يوقف لهم بصراحة مجدي محروس عدوي لا للعصيان لا للإضراب نعم للتعاون والبناء لا نوافق على العصيان أو الإضراب العام كما ينادي هؤلاء المفسدون الخونة لأن ذلك فيه معصية لله واقترح أن يقوم جميع العاملين في مصر بالتبرع بأجري يوم السبت يومي السبت والحد 11 و12 لدعم الاقتصاد نعود ليك
بس دكتور تعليقا على الكلام
هتاخد دورك قبل
لا مش دور أنا جاي من وادي النطرون الشباب قابلوني هناك
ووصوني وعارفين ان انا جاي برنامج شباب وادي النطرون وقابلوا مراكز كتيرة على محافظة البحيرة بالكامل. الكل بيقول عايزين الاستقرار.
نعم.
الكل بيقول زهقنا الشارع زهقنا من
كثرة انا نفسي
الاضطرابات
الموجودة. طيب عد
بدل ما نقول
اي صدر
هل توافقون على الاضراب؟
لا. هل أيوة. تضربون؟
لا لا لا.
هل تضربون؟
ما هي العقوبة أحسن التي تقترحونها لمن ينادي بالإضراب؟
العقوبة
لأن لما تقول هل توافقون على الإضراب نفترض جنة 90% موافقون
بكرة تطلع سلفي
بالهجوم
بالهجوم
سؤال محايد
خلينا الدكتور يعني هيطلع واحد يقول لك نضربهم يلا نعمل
لا 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 واحد يجرم الكل يجمع على انه يجرم نقول هتوافق على اجرام ولا لا ولا نقول هنعاقب ازاي
يعني انت عاوز الحكومه تقبض عليهم
كل من نادى باضراب اجره في حق الوطن لابد ان يعاقب ده رجل يعني يبيع وطنه ويدمره
هو الدكتور انا عاوز احنا قلنا دكتور
اسامه
هم بيعملوا ده عشان الاسلاميين لما يبقى بعد كده فيه مسكوا الحكومه يبقى هو رتب لك الوقت مجهز لك الديناميت اللي هينفجر في وشك هيربي الناس يلا نعمل وهتلاقي كل شويه
كثير من هؤلاء دكتور عاطف ان لم يكن كلهم مستاجرين او لا عملاء او لا
ممولين
اذا ما عقوبتهم
الاضراب هم الجرم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. الحقيقه مصطلح العصيان المدني عندما يعني بحثت عن هذا المصطلح وجدت انه صناعه امريكيه فرنسيه بامتياز. فهو اول ما طرح هذا المصطلح واحد اسمه فرنسي إيتين لابوتي ده كان قاضي فرنسي سنه 1552 ميلاديه. وجاء بعد هذا ديفيد ثورو 1849 كاتب امريكي طرح هذا المصطلح. فالمصطلح ابتداء لا علاقه له بثقافتنا العربيه ولا الاسلاميه وليس يعني خارجا من هذه التربه الطيبه تربتنا العربيه والاسلاميه لكنه ابتداء مصطلح مستورد. والكثيرين ربما لا يعرفون معنى الاصلاح العصيان المدني لانه الحقيقه يتم ترويج كثير للمصطلح دون الوقوف على معنى المباشر للمصطلح. ما المقصود بالعصيان المدني؟ التوقف الكامل عن الانتاج في شتى مناحي الحياه. التوقف الكامل عن الانتاج في شتى مناحي الحياه بما فيها الصحه والتعليم. بما فيها الصحه يعني وله صور ومظاهر عديده بتظهر مثلا في رفض المواطنين الذهاب للاماكن العمل والمصانع، رفض الطلاب الذهاب للجامعات والمدارس، ايضا توقف حركه المواصلات في المجتمع، القطارات وسيارات الاجره، اغلاق كل الاسواق التجاريه، يعني شلل كامل للمجتمع. وأن الحقيقة يعني بتساءل هذا القرار الخطير جدا.
أيوة.
أولا لم يحصل في تاريخ الدولة الإسلامية هذا العصيان المدني أصلا.
لا.
أما القضية الأخرى اللي هي السؤال اللي حضرتك فضلت بيها دكتور عاطف في البداية قضية حق المواطن مسلما كان أو نصرانيا في الدولة الإسلامية أن يطالب بحقوقه هذا كفلته الشريعة من اللحظة الأولى. يعني كفل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دستور المدينة الدستور الأول للدولة الإسلامية ووضع سنة واحد يوم واحد سنة واحد هجرية نص فيه على حقوق اليهود في المدينة المنورة وحقوق غير المسلمين بالكامل. أمة واحدة مع المؤمنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. كل الحقوق منصوصة حقوق ليس في القانون لكن في الدستور. إذا وبعدين إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى ما هي المطالب الجوهرية التي ينادي بها هؤلاء الناس الذين ينادون بالعصيان المدني؟ اولا بيتكلموا في اربع اشياء تقريبا اساسيه تقريبا معظمهم يتكلم فيها. قضيه اولا مطالب فئويه، ثانيا سرعه انتقال السلطه من العسكريين الى الحكومه المدنيه، وبعدين بيتكلم بعد كده عن ال
متصدق ان كلامك يا دكتور محمود
فاذا حدثت في ديار الاسلام بتحصل يا دكتور عاطف بين فصيلين مؤمن وكافر. بمعنى ثورة 19 كنت بتقول
ثورة 19
دي كانت ضد المستعمر البريطاني. الغاندي في الهند عملها ضد المستعمر البريطاني في جنوب افريقيا ضد العنصرية. فبتحدث العصيان المدني يحدث بين فصيلين مختلفين.
لم يحدث في مصر الا مرة واحدة 1919 لما حقام الاضرب
تعدد لنا المطالب.
نعم فندم. واحد المطالب الفئوية، اثنين انتقال السلطة، ثلاثة رحيل المجلس العسكري، اربعة الاسراع في المحاكمات.
تمام.
دي المطالب الأساسية اللي بتروج في كل وسائل الإعلام اليوم كمطالب للمطالبين الذين يريدون أن يوقعوا هذا الوطن الغالي الحبيب في هذه الورقة الكبيرة.
إذا
أخذناها واحدة واحدة
ما فيش الجماعة اللي هم بيصيروا هذه القضية مش فئوي. وبعدين
هي مجموعة
تسليم السلطة تسليم السلطة ورحيل العسكر فهم طلب واحد لأنه ده اللي بيسلم ده.
نعم.
وبعدين
الاسراع في المحاكمات
والمحاكمات دلوقتي شغاله يوم بيوم.
ما هو ده اللي
التدخل في
هو ده كنت هلغي بالظبط كده. يعني مثلا قضيه الامثال الفئويه يعني بعد حكم جسم على صدر مصر 30 سنه ونهب الاموال وسرق الثروات الموجوده، هل الان توجد ميزانيه حاليا الان في مصر تسمح بتلبيه كل هذه المصالح الفئويه؟ هذا لا يقول به عاقل في نفس اللحظه، لا يمكن. ولذلك لابد من الرفق لهذا الوطن. وانا بشبه الحق دائما تاتي في مقالتي هذه الصوره، يعني مصر العظيمه ان شاء الله المحفوظه المحروسه بحراسه الله عز وجل لها، هي انا اشبهها الان بعمليه جراحيه اجرت لها عمليه جراحيه والان في مرحله التعافي والنقاهه. هذه امنا مصر وحصل لها الان عمليه جراحيه بثوره 25 يناير، الان لابد ان نصبر عليها لكي تتعافى ولكي تخرج من فترة النقاهة وتعود إن شاء الله فتية قوية بكامل الصحة والعافية تلبي كل احتياجاتنا وكل احتياجات المنطقة العربية والعالم الإسلامي كله. مصر ضرة الخلافة كانت وستكون وستظل إن شاء الله دائما أبدا. وبعدين بالنسبة لقضية هذه قضية خطيرة جدا، قضية اتخاذ قرار بتحصيل حركة الإنتاج في المتاع المصري، من يأخذ هذا القرار؟ هذا القرار لا ياخذه واحد قاعد في غرزه ولا واحد قاعد في قهوه ولا واحد قاعد في تليه ولا واحد قاعد على الرصيف. هذه قضيه كبرى، قضيه مصيريه تهم 88 مليون، لابد ان ياخذها اهل الحكم العقل في المجتمع المصري. ولما الان اراجع اليوم الاقي مؤسسه الازهر الشريف قضيه الامام الاكبر الدكتور احمد طيب يصدر بيان
الكنيسه
بعدم
الكنيسه المصريه.
نعم المفتي الاسبوع علي جمعه، الكنيسه المصريه، حزب الحريه والعداله، جماعه الاخوان المسلمين، حتى مجلس امناء الثوره الدكتور صالح الحجازي، مجلس امناء الثوره افضل استمع له منذ قليل، مجلس امناء الثوره اصدر بيان بعدم الاشتراك في الوضع. اذا تقريبا الكتله الغالبيه غالبيه المجتمع المصري هي التي الان اخذت قرار بعدم الاشتراك في هذه القضيه. اذا المساله كلها هي قضيه اعلاميه ليس الا هي اصوات، هم اعداد محدوده كما تفضلت يا دكتور عاطف قليله جدا، لكن المشكله في اعلام يخدم عليها وبيعلي صوتها وبيقدمها بهذا الشكل العالي ويحاول انه يحدث لها تاثير في المجتمع المحلي والاقليمي والدولي. ولا شك ان هذه خيانه لهذا الوطن، هذه خيانة لهذا الوطن. أسأل الله عز وجل، وأنا لا أحب أن أتهم أحدا بالخيانة، لكن خليها سوء تقدير، خليها اندفاع، خليها تهور، لكن الغالبية العظمى من شعب مصر
سيدنا عمر قال سوء الظن من الإيمان أحيانا.
فنحن يعني نتمنى لهم أن إذا كان في قلوب محبة لهذا البلد أن يعني يضاعف الإنتاج. وأنا أوافق تماما على المقترح أستاذ سليمان على مضاعفة الإنتاج في هذا اليوم، وأن يكون يوم عمل ويوم إنتاج ويوم إن شاء الله نسعى به جميعا ويبقى إضافة لرصيدنا القومي والاستراتيجيات المالية والنقدية الموجودة في مجتمعنا المصري إن شاء الله.
شكرا دكتور محمود جزاك الله خيرا. نذكركم إخواننا المشاهدين بالسؤال، هل توافقون على الإضراب أو العصيان المدني يوم 11 فبراير أم لا؟ العصيان للعصيان المدني. طيب أتمنى ذلك.
هتغير السؤال؟
لا مش هنقدر نغير. طيب خلينا كده النهارده، خلينا
طيب
عشان ما نقلبش.
لا لا
مهندس زكريا الأمر برضو احنا معلش بدأنا بنسأل بهدوء ما دام انت في الاخر السؤال هيجي عندك وهيبقى ساخن. يعني اولا اللي احنا اتفقنا في الحوارات والاتصالات ان دول شويه همج سياسيين، يعني مش همج بالمفهوم الاجتماعي العام لكن بالهمج السياسي. انه اللي اشار الدكتور محمود لانه بعض المطالب فئويه بتبقى عاوزه فلوس في الاخر، وانت جاي بتقول لي عطل يعني
منطق.
والدكتور اسامه بيقول نعاقبهم، يعني احنا كده ان احنا نطالب ان العصيان المدني يبقى اليوم اللي ما يروحش تحت يخصم منه اسبوع لانه يعني او ما شابه ذلك. وانا بقول انا دايما تفسيراتي ومن مدة بعلن الكلام ده انه دول فلول فلول الليبراليين واليساريين اللي هم يعني حاقدين على الصعود الاسلامي
الاناركيه المصريه
مش بس الاناركيه عشان ويتعمدوا زلزلة الارض من تحت اقدام الاسلاميين القادمون. يعني هم عارفين ان دول اللي جايين, فقال لك بقى نعمل الجو اللي هنشتغل بيه. فكرة ان احنا نروح نقعد قدام مجلس الوزراء هو عاملها وعارف انه عشان يروح يقعد بعد كده قدام مجلس الشعب. فكرة نقطع الطرق ونعمل وهكذا عشان بعد شوية يخلي, ما هو سياسته عاوز الناس تكره الاسلاميين على مدار الاربع سنين اللي جايين والخمس سنين اللي جايين. فاذا جاب رئيس واذا جاب حكومة واذا جاب مجلس الشعب ماشي عدت مني دي, فانا هقلبها بقى نكد على الشعب خلال فترة الاربع خمس سنين اللي جايين عشان حتى لو هو بيحب الاسلام بس يكره الاسلاميين. يبقى انت ايه, ما انا مسلم بس في حالي, انا مش هشجع الدكتور اسامة, لا ده انا هجيب على طريقة اللي وصلنا به الوحش اجيب زعبولنا. زعبولنا ده مش اسلامي وده مش هيعمل مشاكل وهكذا. فالعملية محتاجة ان احنا لا ننتقل الفاظ ولا نكتم المشاعر. مش عاوزين الحلم اللي قال عليه الدكتور لانه ما لازم نقول لهم مستحوا اصلا ما فيش حياة. يعني للأسف ما هو انت الحلم يا دكتور لو سألت شرع الحلم على عديم الحياة هتجد في الشرع انه لازم تقف في وجهه. مع انا قلت لك معلش صعبت عليك السؤال. يعني عاوزين نقول لهم من انتم على طريقة القذافي. يعني انتم مين انتم, يعني عشان انتم تلخبطونا وحتى تضيعوا وقتنا حلقة هنقعد نتكلم ساعتين. يعني
هو عموما دكتور عاطف ربنا يبارك لنا فيك. يعني انا اتذكر من عدة شهور حضرت مؤتمر الوفاق القومي بتاع المستشار يحيى الجمع نائب رئيس الوزراء. في هذا المؤتمر وقف بعضهم وقالوا بالحرف الواحد الخطر القادم على مصر, عندما قال مرشدهم اخيرا سقطت مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وانا اناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا اقول له استمر في الحكم سنة واحدة بل استمر خمس سنوات. هم دول النهاردة بيقولوا احنا مش عايزين مجلس عسكري. يعني من عدة شهور كانوا يروا ان الافضل الا يتم تسليم السلطة. الان والسلطة يتم تسليمها باول غرفة في البرلمان.
نعم.
والغرفة او شكت عن انتهاء الاسبوع القادم. نعم. الغرفة الثانية.
نعم.
ثم الدستور اللي بنحلم بيه
انتخاب الرئيس
اللي هياخدنا لقدام 100 سنة. ثم رئيس الجمهورية اللي تم اعلان فتح باب ترشيح وانتهى. النهاردة بيقولوا لا. انا مع الدكتور عاطف, هناك من يضع يعني قنابل متفجرة.
نعم.
والبرلمان مستهدف, برلمان القوي الموجود الان. وانا لانظر في مشهد البرلمان لبعض التصرفات ربما تكون من قلة قليلة جدا, قد تكون صبيانية او من يريد ان يظهر شو اعلامي من خلال بعض الكلمات او بعض التصرفات. لكن انا اقول فعلا برلمان قوي. انا عشت في برلمان 2005 اللي كان بيتقال عليه برلمان من نار, لكن اردنا ان احنا نستوجب وزير داخلية لم يحدث اطلاقا, ورفض رئيس المجلس بقوة ان يجيبنا وزير الداخلية عشان نحاسبه ونقول له انت بتبهدل في الشعب المصري بالكامل. وما جاش يعني وده حق دستوري لنا للأسف الشديد. انا اعتقد ان مصر الواعدة, مصر المليئة. انا مع حضرتك مع الدكتور مسامة عندما قلت مصر مليئة بالموارد والثروات. واللي قال عليها سيدنا يوسف دكتور صلاح اللي قال عليها سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض. احنا لما درسنا من خلال وجودنا في البرلمان الثروات الهائلة اللي موجودة في مصر اللي لا تعد ولا تحصى. يعني اي دولة في الدنيا تتمنى يكون عندها مصدر واحد من الطاقة. ده احنا عندنا طاقة السد العالي, عندنا البترول وهناك اكثر منه, عندنا غاز وهناك اكثر منه, عندنا يورانيوم اللي بيشتغل في المعافيات المفاعلات النووية, عندنا فحم, عندنا رياح, عندنا طاقة شمسية تستطيع ان تولد طاقة توازي مليارات براميل البترول. بل بعض الخبراء قالوا في الصحراء الغربية تستطيع ان تنير قارة باكملها مثل اوروبا. عندنا كل انواع المية, نهر النيل في وش على وش الارض, نهر تاني تحت الارض, اللي تكلم عنه الدكتور خالد عبد القادر هودة.
نعم.
وعن طريق المسح بالأقمار الصناعية هل يستطيع أن يروي 3.5 مليون فدان؟ عندنا مياه أمطار تقدر تروي 2.5 مليون فدان في الصحراء الغربية.
الله.
كل المشكلة نشيل الألغام منها على حساب ألمانيا بدعوة ترفع في المحاكم الدولية. عندنا منجنيز كل أنواع المعادن، عندنا فعلا. جبال رخام
فعلا.
عندنا فحم
المصانع فينا،
عندنا طفلة في سينا إسرائيل ندمانة إنها تركت سينا، عندنا طفلة سنين في سينا تستطيع أن تصنع ملايين الأطنان من الأسمنت. كل دي جاهز، هذه الثروات. عندنا ذهب جبل السكري وعدة جبال أخرى نستطيع أن ننتج من عندنا اللي أحسن من كل الكنوز دي، الشعب المصري.
نعم.
المحترم الأصيل الشعب الناضج، الشعب اللي يستطيع أن يصنع أي صناعة في الدنيا. المثل الشعب اللي يقول يقدر يصنع أم الحنة، الشعب يستطيع أن يفعل ذلك. ده أعتقد أولادنا يعني عفاريت في موضوع الفيسبوك والكمبيوتر، لو علمناهم برمجيات. الهند اقتصادها قايم 60 مليار جنيه دولار سنويا تصدير برمجيات. احنا لو علمنا شبابنا الصغير اللي قاعدين طول النهار على النت تعالوا تعلموا البرمجيات، اعتقد ده احنا عندنا ثروات لا تعد ولا تحصى. انا اعتقد مصر بتاريخها رمانة الميزان في الشرق الاوسط، رمانة الميزان في العالم، مصر الوسطية بين القارات كلها، مصر صاحبة يعني احسن ممر دولي قناة السويس. مصر بكل هذا نستطيع ان نقول بشعبها العظيم انها مستهدفة وتستهدف، وكلنا احنا نتمنى بكل شفافية مخابرات المصرية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يقول لنا مين اللي استلم الفلوس ويتم التحقيق معاه وتظهر الحقائق. لجنة تخص الحقائق، نحن نطلب سرعة ان المجلس مجلس الشعب ياخد التقرير بتاع لجنة تخصص الحقائق اللي جاي من بورسعيد يقول لنا مين اللي بيحكوا المؤامرة لمصر بالكامل. لا يعقل اطلاقا ان شباب سائر قاعد في التحرير وهناك بلطجية واقفين عند شارع محمد محمود ويلقوا بالنار. طب لماذا تقفون عند شارع محمد محمود؟ امر في منتهى العجب. نحن لسنا ضد الحريات ولا ضد ان الانسان يعبر عن رأيه ولا تداول السلطة ولا الديمقراطية وتدعمها وتأسيسها، ولسنا ضد ان يختار اي فصيل ما يشاء، لكن نحن نرى بقوة واحنا ماشيين في شوارع انا اعتقد مصر كلها، لان اجد ذلك في كل مدن البحيرة بالكامل. الكل عايز استقرار، غالبية عظمى من الشعب المصري تعرف طريقها الان، يقولون جميعا احنا وقفنا في مليونيات بلغت 27 مليون مواطن، مليونيات داخلية في الانتخابات، وبلغنا حوالي 31 مليون مواطن بالخارج بالمصريين في الخارج، كلهم بيقولوا عايزين الغرفة الاولى والثانية والدستور ورئيس الجمهورية، وهذا طريقنا للاستقرار ثم نبدأ بعد ذلك. لان المرحلة التي نعيشها الان هي مرحلة انتقالية، كل اللي مطلوب في المرحلة الانتقالية ترتيب اوراق الدولة، وهذا يعد ترتيبه الان بمجالس سلطة تنفيذية تشريعية قضائية، ثم بعد ذلك الحكومة الدائمة القادمة ستكون قادمة من هذا البرلمان الذي أتى جاء بإرادة شعبية. ساعتها تبقى حكومة بتمثل مصر تقف أمام كل المخططات الخارجية والداخلية وتعلم بشفافية كل الأمور الغامضة الموجودة الآن، لأن مصر تعيش الآن في ضبابية كاملة.
شكرا مهندس زكريا الجنايني، جزاك الله خيرا. ناخد بعض الرسائل. أبو إسلام مدينة السلام بيقول لا للإضراب ونعم للعمل. في مشاهد ذكي أو مشاهدة بعد صفته بيقول العمل مستمر بقطر الندى للعبايات طنطا شارع علي مبارك. فيعني احنا موافقين ان احنا نعمل دعاية لقطر الندى للعبايات طنطا شارع علي مبارك. وفرصة كويسة كل الناس اللي شغالة تبعت تقول احنا شغالين، يعني من باب ان احنا ندي نموذج احنا مش متأثرين. سعيد ظفر من السعودية، لن يشجع على العصيان المدني إلا عاصي لله ورسوله ولولي أمر المسلمين، لأن الله يأمرنا بالعمل ومن يحب مصر يشتغل ويعمل. خالد وطني جدا، خالد وطني جدا بيقول الإضراب والعصيان المدني هو الحل الوحيد ضد العسكر. أنا تعمدت أقول الرسالة يا عم خالد مع أن أنت الوحيد اللي مضاد، لكن فكرة ان احنا نكره العسكر او المجلس العسكري او الجيش كلها الثلاثة دول افكار شيطانية، لانه المجلس العسكري لو له اخطاء نحاسبه عليه، ولو مش عارفين نحاسبه الوقت يبقى نحاسبه بعدين.
لكن فكرة يا جماعة ان احنا اي واحد ينادي بخلعهم او زعزعة الارض تحتهم او كل ده مش بيحب الوطن, وده يعني يا جاهل يا عميل, يا جاهل يا خاين, ما لانه المصلحة تقتضي. كل العقلاء بيقولوا كده, سيب الفترة تستمر, سيب الخارطة الطريق تكتمل, والمجلس العسكري يبقى موجود لحد لما يسلم بهدوء بدون مشاكل. لانه الكتير فاهمين انه لو انسحب المجلس العسكري بدون ترتيب وبدون سلاسة البلطجية هيكتروا ويزيدوا. احنا دلوقتي لما بيبقى في مشكلة بيقولك الحقونا خلوا الجيش يجي, وبيجي بمدرعتين بتلاتة بيحل المشكلة. انما البلد الان مع الخروج من 30 سنة فساد والوضع الموجود, احنا عاملين زي واحد كان جعان جدا وما مش لاقي اكل, وبعدين محبوس بقاله 3 4 ايام وخرج على وليمة بقى بوفيه مفتوح, ففضل ياكل لما جاله تخمة وبقى عنده اسهال شديد من كتر ما كان دسم وعنده مشاكل يعني. فلازم نتعامل مع نفسنا ان احنا نبقى فاهمين لازم. وبالتالي في ناس بقى حكماء اما هيلاقي البوفيه المفتوح هيقف وقفة وياكل قليل, ده بعد مدة الاكل تسمعه بقى. انما التاني اللي عنده بيجري على الحمام واللي بيخش يتقيأ واللي عنده مغص واللي عاوز ينام من كتر الاكل ده تسمعه ازاي؟ مصطفى خليل, مفيش حل غير ان احنا نوحد صفوفنا ونضرب كلنا, ما نعرفش نضرب مين او نضرب بقى كلنا. طيب يبقى رأي تاني. صبر الشيمي, عاشت مصر المسلمة عربية صامدة مرابطة لا للاضراب المشبوه العار, لا للاضراب, ومرشح على منصب الرئيس شرط يكون حافظ القرآن ويعمل بأركان السنة, ده بيطالب بمواصفات الرئيس. صبري شرشر المنصورية, الشعب يتبرأ من الاعتصام والعصيان المدني والعاصين والمعتصمين والداعين له. لا اوافق, مصر مش ناقصة, ده سيد سنوسي من الفشن بني سويف. الدكتور احمد الشرقاوي من اسكندرية, انا صاحب صيدلية ازاي اعمل عصيان يعني المريض يموت, وكيف اتحمل دعوة مريض لا يجد صيدلية, ومن جهة اخرى من الذي سوف يسدد فواتير الدواء التي على الصيدلية للشركات, وقس على ذلك مجالات اخرى كثيرة. وانا اقول شوية عيال لا اعرف بصرفه منين, عاوزين يتحكموا في الدولة, والله المستعان. ممدوح ياسين من مطروح, صدق او لا تصدق هؤلاء ابناء النيل. عادل فهمي, مفيش حل غير ان احنا نوحد صفوفنا ونضرب كلنا بيد من حديد على هؤلاء. يعني لعل دي الرسالة اللي كانت غامضة, بس دي من متصل تاني نفس النص. في اتصال, في رسالة اخيرة, ام يوسف بتقول بتؤيد العصيان او الاضراب, لان بتقول البلد اصلا معطلة ومهدومة من 30 سنة. هي الفكرة اللي انا نبهت عليها مهمة اخواننا المشاهدين, انه فكرة العصيان المدني او فكرة الاضراب فكرة خبيثة مضرة مش ماشية مع الاسلام يا دكتور, ماشية مع الاسلام مطلقا, مش هتلاقوا حد يؤيدها في الاسلام. لانه انا وامبارح كان حد متصل قال انا عقد اظن الدكتور ياسر برهامي او مين كان معانا على التليفون, انه انا دي انا ده عقد ايجارة بيني وبين جهة العمل سواء عام او خاص, ما اقدرش انقطع عن العمل لان ده مخالف, وما عنديش المبرر, لانه المبرر انه يكون هيجيلي خطر, يعني مثلا يكون حالة حرب وانا لو خرجت من البيت مثلا مش في ضرب للمصنع يعني ما شبه ذلك, يعني في حد هيقطع طريق عليا وميقن ان ما مش لاقي له حل. انما غير كده لازم اروح الشغل اصلا.
برضو مهم دكتور عاصف تتكلم على ايه.
طب اخد اتصال وارجع لك
ماشي,
عشان الدور عندك طبيعي.
كلمه واحده هجاوب عليها انا, نتكلم للمشاهد على الاثار المترتبة على العصيان,
المآلات, كلام مشاهد
المآلات, ما يقول إليه العصيان,
ما يقول إليه, ما يقول الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
وعليكم السلام, بحيي حضرتك وضيوفك الكرام. وبعدين انا طبعا بنستنكر مش بنرفض, بنستنكر الاضراب, وهو بعتبر ان هو من الذين سقطوا في البرلمان الشعبي يكيدون للاسلاميين. فاحنا الوقت المفروض نعمل, العمل عبادة, واللي بيحرض على الانقطاع عن العمل ده مغرض, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اولا انا المفروض بحيي الشباب على ثورتهم السلمية المتحضرة التي كشفت النقاب عن الوجوه الغادرة, وبترحم على شهداء الثورة وشهداء بورسعيد. دلوقتي انا عايز اقول ان احنا بنقول في طرف ثالث وفي طرف ثالث, دي مش عايزة بحث, دي حاجة بالمخ. المخلوق في بيقول لاما انا او الفوضى. احنا احتفلنا في 25 يناير بالثورة, بعيد الثورة. دلوقتي في 11 هم عايزين يعني يعملوا زي, عايز اقول ايه, عزة حاجة زي كده. 11 في تاريخ المخلوع ما مشي. احنا للأسف حاطين البيض كله في سلة واحدة في سجن ترة, والفلول كلهم ورجالتهم في الخارج, والفلوس برضو في الخارج بيداروا من جوه, وده اللي انا كنت بقول عليه من زمان. كل السجون اتفتحت في 25 يعني في 2011 في وقت واحد, واللي رفض انه يفتح اللواء الشهيد اللواء البطران الرجل محترم قتل استشهد رحمه الله. اشمعنى ان سجن النساء ما اتفتحش, ما فتحوش سجن النساء ليه؟ انا بتهيالي كانوا حياكلوهم برضو, يعني مش كانوا حياكلوا هما الفلول. اولا مطلوب التهدئة حقنا للدماء والاستكمال المسيرة, مطلوب التهدئة من كل اطياف المحترمة, التهدئة للشباب. انا بقول ده السفين يا ريس, مش اسفين, جماعة اسفين اللي بيطلعوا يقولوا على الفضائيات وبيغزوا الناس وبيستفزوهم وبيهنوهم, انا بقول ده السفين يا
ريس. طيب شكرا جزيلا. احنا معنا اتصال. طيب نستأذنكم, معنا الدكتور استاذ الدكتور جمال جبريل استاذ القانون بجامعة حلوان. مرحبا دكتور جمال.
اهلا دكتور.
اهلا, ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بالنسبة لفكرة الاضراب او العصيان المدني يا دكتور, في المنظور القانوني يعني فكرة دخيلة علينا في الاسلام, عاوزين ننظر لها بقى من المنظور القانوني, هل هناك ما يجرمها ولا هي لا تجرم مطلقا ولا في حالات وحالات؟
لا, هي فكرة العصيان المدني كما زي فكرة الثورة, هي فكرة مجرمة بشدة في القانون, فبالتالي لا تنظم, انما هي ده احنا القانون بيقول لو في ثلاثة من العاملين اتفقوا على انهم يتركوا العمل لتعطيل العمل, ثلاثة موظفين بس, دول بيرتكبوا جريمة جنائية في قانون العقوبات. فبالتالي فكرة العصيان المدني غير منظمة في القانون لانها مجرمة من حيث الاصل, اذا كنا بنتكلم من الناحية القانونية, لان لا يمكن قانون ينظم اي فعل يكون به شلل لكل مظاهر الحياة في الدولة, يعني ده مسألة مش منطقية ابدا يعني. فبالتالي هي مسألة مجرمة قانونا وغير مسموحة.
كلام جميل. طب قناعتك الشخصية يا دكتور جمال بانه هل ده بديل مناسب للمرحلة دي, ولا في اليوم ده كان مفروض انه الشباب المصري كان عنده ابتكارات اخرى للاستفادة من هذا اليوم واستثماره, او كانه اعداء الوطن من الخارج ضحكوا علينا وخلونا في يوم 11 فبراير اللي مفروض ده يوم فرحة ويوم نصر نفكر في اشياء اخرى ونعمل بدائل اخرى شغلنا عنها, بنضرب او لا نضرب, عصيان ولا مش عصيان؟
والله دكتور انا بقول لحضرتك انا شايف كثير من الامور غير المنطقية دلوقتي, منها الدعوة للعصيان المدني, منها وليس هي الوحيدة, وقد يستغرب البعض انني اعتبر من الامور الغريبة جدا المبالغة في مسألة منظمات المجتمع المدني لان انا من ناحيه البرجماتيه السياسيه انا شايف انها غير مناسبه وغير ما هيش وقتها. في بعض كثير من الامور توضع بجوار بعضها هي تضر بالدوله وتضر بالثوره في النهايه.
شكرا يا دكتور جمال، كلام رشيد وكويس ان البعد القانوني غطناه. نرجع لحضرتك.
مجرمة بالعقوب.
يعني اي موظفين هنا هيعملوا اي حاجه يا شباب اللي بتصوروا.
ده انا عاوز اقول اقتراح للحفظ برضه اقتراح ثالث. جميع الفضائيات الاسلاميه الفعاله ومن يعني معها يخصصوا يوم 11 الكلام عن قيمة العمل والإنتاج من الصباح إلى المساء. يعني تبقى المحاضرات نلغي بقى الخريطة بتاعت الحفظ كلها في 11 نعملها خريطة،
نعمل إضراب يعني.
لا مش إضراب. لا مضاف.
نعمل إضراب
على نعمل إيه؟ برنامج عن العمل، العمل في السنة، العمل في القرآن.
طب أنا أقول لك اقتراح ذكي. إحنا نعمل شاشة نكتب على الشاشة لا تشاهد اليوم اذهب الى العمل، لا تشاهد القناه اليوم اذهب الى العمل.
نعم.
ونفضل
ونوقف القناه
واحنا نفضل.
جد بقى هيشكروني بقى العدل. احنا برضه يا دكتور عاطف عاوزين نتكلم على الاثار المترتبه على العصيان.
ماشي.
عشان المشاهد يبقى على علم الذي يضرب هذا هينتج عن نتيجه اضرابه ايه.
طب انا اقول لك جمله كانوا كاتبينها للشباب الخبساء بتوع 6 ابريل في منشور كان موزع بيوزع وانا قراته امبارح في الحلقه نقلا عن الدكتور فريد واصل. بيقول اذا كان الاضراب في ضرر وهذا الضرر يزيل ضرر اكبر منه يبقى حلال.
ما هو الضر الاكبر؟
وهم بيعتبروا انه مشي المجلس العسكري يعني وجوده ضرر اكثر من الاضراب. واحنا حتى بنتساءل طب هيجيبوا مين؟ اذا كان احنا دلوقتي الجيش نزل النهارده في حمايه الشعب عشان المخاطر الوارده من القلاقل اللي ممكن تحصل يوم 11. يعني في ناس ممكن يوم 11، ما هو كان في كلام بيتقال ان يوم 11 يوم ما اتخلع هي ناس هترجعه، فده محتاج مزيد من الحمايه. هو بقى بيعمل لي مزيد من القلق بالعصيان. نرجع بس انا عشان بيلعبوا على الحته الشرعيه.
انا عاوز
هو يعني حق يرد به باطل انه اذا كنت انا بعمل شيء في ضرر عشان ازيل ضرر اكبر يبقى اخف الضررين.
معروف.
يبقى هو اختار.
طيب
محتاج بيه.
من الذي يقرر الضرر والضرر الاكبر؟ السفهاء ام العلماء؟
العلماء.
الحمقى والغوغاء ام العلماء واهل الحل والعقل؟ هذا واحد. ثانيا، هل بقاء المجلس العسكري يمثل ضرر؟ لا يقول ذلك الا سفيه يحجر عليه وربنا يقول لا تؤتوا سفهاء اموالكم. بمعنى المجلس العسكري قوة حاكمة ضاغطة معه جنود معه آليات يستطيع الردع التحرك حماية الأمن بدون قوات مسلحة
تأمين الطرق
بدون قوات مسلحة تسقط البلد. يبقى هؤلاء يقولونها بشكل مكنة مش عاوزين مجلس عسكري مش عاوزين دولة، الدولة تسقط 100%. لذلك من الذي يحمي الأمن؟ من الذي يحمي الأمن؟ يقول مجلس عسكري ضرر. لا، المجلس عسكري بقاؤه مصلحة من وجهة نظر أنا مصلحة ومصلحة راجحة. تعال إلى الآثار المترتبة على الإضراب يلي بتقول أن الإضراب ضرر أصغر. لا، ده الإضراب ضرر أكبر ممكن يترتب عليه موت صدرية قفلة، واحد عنده أنسولين عاوز ياخد حقنة أنسولين مش لاقي الأنسولين سيموت، راجل مريض ذهب إلى المستشفى مش لاقي الطبيب هيموت، راجل يريد ان يذهب الى عمله او يركب اتوبيس طياره اتوبيس واقف والطياره واقفه والاسعاف واقف هذا كان لما القطر في حادثه كانت في طريق قليوبيه كان عندك حلقه بضد كده وكان في حادثه على طريق بنها قعدت 5 ساعات حادثه. بعض المسافرين كان لهم موعد في المطار وطعيم بالسارة
الحين أكل عيشهم
ولا الحين عمره
عمره
رجعوا الطريق ليه خمس ساعات الكلام ده في الغرب الكلام ده في الغرب ودي حسنة من حسنات الغرب كل حسنة في الغرب في الإسلام أصلها كل حسنة في الغرب في الإسلام أصلها يعني جميع حسناتهم من عندنا صحيح هذا الكلام طيب
يعني الإمام محمد عبده صدق
لا الشرك الشرك أصبح ضربة بالسلم بقى كفى بالشرك كفى بالشرك
هو بيتكلم على
يلا يلا استفتحني بقى استفتحني خليني حدي خليني حدي خليني حدي الأثار الأثار المترتبة على الإضراب اللي بسرعات الأثار ممتدة ومنتشرة وقد يموت فيها الآلاف المؤلفة وتعطيل وسقوط دولة بالكامل إذا الذي يشارك في الإضراب ده قد يقدم إلى القصاص لأنه إيه
قتل
قتل قتل بطريق مباشر أو غير مباشر أو حرض على القتل يعني مثلا الطبيب الذي يمتنع عن علاج المريض للحظة أو دقيقة يترتب على تأخيره موت المريض ماذا يعاقبه القانون أهمل أهمل جسيم طيب مصانع تقف سكة حل تقف اتوبيس يقف مدرسون يقف محامون يقف قضاء يقف ما هل يقول ذلك عاقل انما انا ارى ده برضو كلام ان هؤلاء الفتية القوا حجرا في البحر ليحركوا الماء ثم هم الان يشاهدوننا شوف احنا عملنا ايه عقدوا علينا ندوات واجتماعات وصحف والفضل تتكلم لا هذه دعوة لا يقبلها الشعب المصري أبدا بحال أنا على يقين ما أقول الشعب المصري بكل طوائفه العاقلة لا يقبل هذه الدعوة إنما هم يلاعبوننا مرة عصيان مدني مرة هنعمل كذا مرة هنعمل كذا لا الكلام هذا ينبغي أن لا ننشغل عن الهدف لأن هناك من يريد أن يشغلك عن الهدف الأزمة يجيبك من الخلف أنت ماشي كده ولا كده تعالى يا عيد شد الفيل تقول له انا عيد فيعطلك عن ايه عن مسيرك هذا هو الذي يفعله هؤلاء السفهاء هو عايز يعطل مجلس الشورى والدستور والرئيس الجاي طيب كيف يعطل عمال يتفنن في استخدام وسائل للتعطيل هذه الايه هذه المسيره لانه ايه ترتب على انتخابات جاء اسلاميون شورى اسلاميون تمام وأنا على يقين من هنا أقولها لو أنه ترشح للرئاسة رجل عالم مسلم أنا مقتنع 100% الشعب المصري مسلم بفطرته متدين بفطرته يحب الإسلام بفطرته هذا مهم جدا ولذلك أقول لا تلتفتوا لهذا الهراء ولا تنجذب له فنسر على بركة الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الهداية للجميع
آمين جزاك الله خيرا نذكر إخوان المشاهدين بالسؤال هل توافقون على الإضراب أو العصيان المدني يوم 11 فبراير أم لا أيضا الصورة عند حضراتكم هنشوفها الآن منتظرين رسائلكم على رقم 94-172 من استهونش إخوان المشاهدين بأرائكم أرائكم لعلها بتبقى يعني مؤثرة أكثر من أرائنا جميعا هنشوف فيديو ونعود للدكتور صلاح
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
الذين يقولون اليوم من نأتي يوم 11 فبراير ويفعل كذا وكذا لإيقاف العمل، هل 11 فبراير ده مش هو ده سقوط النظام السابق؟ إذا خرج الشعب ليمتنع عن العمل في يوم 11 فبراير من يحتفل؟ طرف وأهل ترى ولا من يحتفل؟ إذا كان الشعب سيتوقف عن يحتفل، قامت الثورة 25 يناير لتسقط النظام وتخلى النظام 11 فبراير، لما يجي سنة بعدها أعتقد الشعب المصري لابد له أن يفرح، لابد له أن يذكر اليوم الذي تم فيه هذا لا يقف عن العمل. برضو عشان أنا هترك في الميكروفون لزملائي اللي هيكلموا عن تفاصيل الحدث النهاردة في المجلس، بقول إن الخريطة السياسية واضحة وذكرت وكررت وستبقى بإذن الله، سينتهي انتخابات مجلس الشورى ويعلن، ثم فتح مجلس الانتخابات الرئاسية في 10 مارس، وفي نفس اللحظة سيتم تشكيل اللجنة التأسيسية لتوضع الدستور، وسيوضع الدستور بإذن الله، وسيبقى النظام حتى 30/6. أنا كمسؤول بقول هذا، وكمسؤول السلطة العسكرية مصرة على هذا الأمر فيما يتعلق أن تترك السلطة في 30/6. والمناداة بيسقط ويسقط، أذكرهم بما حدث في العراق، كان الجيش الثاني في المنطقة العربية بعد مصر، وما حدث للشرطة في العراق، كنا نسمع بنظام مستبد في العراق إلى أعلى درجات الاستبداد، ولكن لم نسمع إلا العراق. اليوم نسمع الشيعة والسنة والأكراد وإلى حد بعيد للأسف العراق تسكر منا نحن. أقول في النهاية مصر ستبقى بإذن الله، مصر لن تركع لأحد، هذا الشعب قادر أن يتخطى، وأطالب كل الفئات الشباب والشيوخ وكل التيارات وكل الأحزاب أن تتحد كما اتحدت في أعقاب نكسة 67، وبإذن الله سيتحقق. وشكرا لكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. سؤالنا: هل توافقون على دعاوى الإضراب أو العصيان المدني يوم 11 فبراير، اليوم اللي تنحى فيه حسني مبارك عن الحكم أو انخلع فيه؟ منتظرين رسائلكم على رقم 94172. أيضا الصورة اللي احنا شايفينها الآن مطلوب التعليق عليها. أزمة المياه، عدم توفر المياه، وعاوزين إخواننا اللي عندهم مية وحنفيات يحمدوا ربنا عليها، ونتمنى أيضا من المسؤولين أنه يوفروا لنا مية نظيفة نقية وتبقى لكل المصريين وفي كل الأماكن. بعض الرسائل اللي جات لنا. غالي عبدو: لا أوافق على الإضراب والعصيان المدني. سلامة: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المفسدون في الأرض، مصر أكبر من أي تفاهات. محمد أشرف: المحلة الكبرى لا للإضراب. عزة: كذبت يا من تروج لستة إبريل، فهم عملاء يتلقون أموالا لخيانة مصر ولا لاعتصام. إبراهيم رجب: لا أوافق، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ابن سينا: لا نوافق، مصر بحاجة إلى رجل قوي مثل أيمن الظواهري. أيمن السيد: العصيان المدني خيانة لمصر والتفاف على إرادة شعبها. لا للإضراب ولا لحركة 6 إبريل. إبراهيم بيقول: لا أوافق على هذه الدعوات الباطلة، المراد منها إسقاط الدولة، والذي يدعو إليها هم المتآمرون على الدولة وأصحاب الدولارات الأمريكية الخونة، وهم اللهو الخفئي. بين قوسين: 6 إبريل كفاية النخبة، الفضائيات المشبوهة، أصحاب موقعة مزبير ومحمد محمود وبورسعيد، ولن تفلح هذه القلة المأجورة بإذن الله، ويجب على الدولة محاسبتهم. محمد يوسف المحامي بالقاهرة: الداعين للعصيان يعجب أن يعاملوا معاملة المفسدون في الأرض. أحمد أشرف مغاغة: أعتقد أن الغرض من العصيان هو مقياس مدى تأثير 6 إبريل وأعوانهم على الرأي العام. عبد القادر من الشرقية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شامل العزازي: لا أوافق، وهم بلطجية أمن الدولة. مهندس محمد هيبة من العمرية: من ينادي بالإضراب والعصيان يحكم عليه بالسجن. عمار ياسر من طنطا: لا أوافق، والذي يشجع على الإضراب عميل وخاين، وربنا ياخدهم ويريحنا منهم. حامد أبو غزالة من شبين القناطر: يتم القبض على رؤوس الإضراب ومحاكمتهم. عماد عباس: لا نوافق على هدم مصر. الأطفال بيقولوا للمضربين: أنتم مضربين وإحنا مش لاقيين مياه نظيفة نشربها، ضربة في قلوبكم. أحمد من الشرقية: لا للإضراب، بل نعم لمضاعفة العمل 3/4 أضعاف، كل بحسب استطاعته. بدل ما نعتبر هذا اليوم بناء الإنسانية وعودة الكرامة، ندعو للعصيان، يعني الهدم التام للإنسانية. والله دي دعوة واضحة من المفسدين، وربنا عليهم ويجعلهم ويدمرهم. إيهاب الفخراني: هل تعلم أنه في ميدان التحرير لوحة مكتوب عليها يسقط الرئيس القادم؟ ده دكتور إيهاب الفخراني. خلف الهلاوي من سوهاج: اضرب ايه وعصيان ايه، ده كلام فاضي وقلة ادب، ودول ناس فاضية. شوفنا الفيديو ونشوف رأيك الاخير يا دكتور صلاح.
اللي ابدأ من الاخر، الدكتور ايهاب الفخراني اللي حضرتك قرأت رسالته، ان يسقط الرئيس القادم، وهذا هو منهج الغرب، لا يسود الا اذا احدث ثورات وفتن. وكتاب بروتوكولات حكماء صهيون واضح ومنتشر وذائع، وهذا منهج مجرب وواضح، لكنني أرجع إلى واقعنا في مصر وأقول: الموجودون الآن والداعون لهذا الإضراب وهم القلة لا يخرجون عن واحد من ثلاثة، إما غافل أو أسميه مجتهد مخطئ، وإما بلطجي، وإما عميل. أما العميل فله العقوبة، وأما المجتهد المخطئ أو الغافل يعلم، وأما البلطجي، وهذا ما أركز عليه، هو يريد فتات يعيش عليه، فهذا يستثمر وطاقات تستثمر، ولم يذكر أحد إلا القليل هذه الوجهة. هذا أولا. ثانيا، لا أدري لماذا وقت بعد وقت يثور في ذهني الآن ونحن نتحدث سيدنا عثمان بن عفان حينما جهز في سنة 9 هجرية جيش العسرة، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الجيش وقفته هذه تغفر له ما قد حدث رغما عنه. هذا ثانيا. ثالثا، أحب أن أبشر من هذا المنبر الإسلامي المستقيم
الأمة المصرية، وأقول الأمة المصرية مع كان المفترض أن أقول البلد المصري أو الوطن المصري، الأمة المصرية، لأن مصر بأمة، مصر أم الدنيا، مع أن مكة أم القرى، لكن التاريخ شاهد والذي أطلق عليه هذا. أبشر الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية بأن الرخاء الاقتصادي والرخاء الأمني قادمان قادمان قادمان، لأن هذه المعجزة الإلهية وهذه الثورة المباركة التي قام بها وبدأها هو الله، والكريم إذا بدأ شيئا أتمه. هذا أولا. ثانيا، كم من المحن عبر العصور والقرون تعرض لها هذا البلد الآمن وخرج منها، بل وساعد غيره من البلدان. كذلك قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه آية قرآنية موجودة إلى قيام الساعة، ولا يتحقق أمن إلا ومعه رخاء اقتصادي. كذلك أحب أن أشير إلى أمر آخر، بل هناك أمور، وهو أن في وقت الأزمات يمن الله تعالى على بعض الصالحين بإشارات، ولعلنا جميعا نذكر ما أتى به شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود للرئيس السادات وقال له أعبر على بركة الله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر بنا، فتقوى قلب السادات وعبر. كذلك في هذا الظرف أقسم بالله العظيم، وإن كانت الرؤيا عند الفقهاء لا يؤسس بها حكما شرعيا، وإنما يستأنس بها وترشد وتوجه وتفتح باب الأمل وقت الأزمة. لقد أخبرني أكثر من شخص ذكر وأنثى قبل الثورة المباركة بشهور، إن لم يكن بأكثر من سنة، ما حدث وما يقول إليه. فما الذي يقول إليه؟
طب شفت رؤية في العصيان ده ولا ما فيش؟
لا هو في
إذا كان عندك رؤيه
هو في لا في في كل حدث لابد يكون، إذا قطعنا رأس الحية لابد الذنب يعود إيه يتلوى يمين وشمال ثم يهدأ ويموت، وشيء طبيعي لابد لكل ثورة من بعض فرقعات داخلية توابع الزلزال وهكذا. فهذه الرؤية باختصار، أو هي رؤى كثيرة والله أخبرني بها، ولا أريد أن أذكر. وهناك أخ الآن هو الآن في الكويت، وأخ ثاني، وامرأة صالحة ثالثة.
بس انت لك 30 ثانية عشان ما تعودش تعد الرؤى
هختم المشاهدين هيتصلوا بيك يقول لك كمل
يقول لك فصار لنا يقول لك اتصل بيك يقول لك عندنا رؤى
لا 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 أجد هذا، لأن هذا من شأن المحسنين ولست منه. الشاهد أن هذه تتفق على حدوث فتنة في مصر وقتها قصير، وتنتهي في أمد قصير أيضا بعد ذلك، تنتهي تؤول إلى رخاء اقتصادي ورخاء أمني. هذا هو ما أزفه، وهناك كلام كثير لكني ألتزم بالوقت.
جزاك الله خيرا وشكرا على هذا التبشير وهذا الأمل والتفاؤل. مفيش اتصالات يا شباب؟ يبدو أن المسؤول عن التليفونات قفلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور، اتفضل.
أنا والله يا دكتور أنا عاوز إعراض عن البرنامج بتاعك.
علمنا صوت يعني يا شباب شوي. اتفضل.
يعني أنت البرنامج بتاع حضرتك بيخلينا للساعة 3 بالليل ومش عارف إنما فينا إيه كده، يعني الواحد بيبقى مرصود. أنا عاوز أبلغ لكن ما علينا.
ربنا يكرمك يا دكتور. سامحني.
الله يكرمك. سيدي الفاضل أنا حقيقة لست متشائما. أنا والله متفائل. ورايح على فين؟ رايح للخير إن شاء الله.
إن شاء الله.
الأحداث هذه المؤلمة اللي احنا بنسمعها يا دكتور دليل على أنه لا يضرب بالأحجار
لا تضرب بالأحجار إلا الأشجار المثمرة. نحن نعلم أن مصر الله يديك الصحة والعافية قلب العالم الإسلامي. المؤامرة الآن
بس دلوقتي لا تضرب بالأحجار إلا وزارة الداخلية.
لابد أن يموت، لابد أن يحيا.
حللنا الصوت يا شباب.
يريدون أن يفصلوا الرأس من الجسد. من الذين يدعون إلى الاعتصام أو الإضراب؟ إنهم جماعات ماركسية معروفة. ولو طلعت على بعض القنوات بالأمس القريب رأينا هذه القنوات يظهر عليها رموز لهؤلاء الذين لو جمعتهم جميعا ما وسعهم أتوبيس صغير. يا سيد الفاضل اطمئن، مصر بإذن الله ستظل آمنة كما قرأ الأخ الكريم. لم تجد بلدا في الدنيا كلها قد وكمت بالأمن والأمان إلا مصر والحرم الشريف. ادخلوا المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه آمنين، وبعد كده ادخلوا مصر إن شاء الله آمن. نفس السياق ونفس النغمة ونفس السطر يكتب عن مصر.
معنا يا دكتور؟ واضح ان انتوا عملتوا غلطة، قطعت الخط وروعت الضيوف. طيب نشوف فيديو في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك، اتفضل. السلام عليكم.
اولا احب في البداية ان اقدم تحية لك واستاذنا الكريم.
الله يكرمك، اتفضل.
ولجميع ضيوفنا الكرام معك في هذا اللقاء. ولكن يا شيخنا يعني أحب أن أقدم يعني اقتراح، وأتمنى أن حضرتك تكتب برأيك فيه وضيوفك الكرام برضو.
تفضل.
يعني لو أن بعض القادة بالجيش يجتمعون مع بعض القادة الثورة في مجتمع خاص على اللقاء أو على الهواء مباشرة،
عشان من أجل
ويتفاهمون مطالب بعضهم البعض ويعرضون خططهم أمام بعضهم بحيث نتوصل إلى نتيجة إيجابية مناسبة.
أنت سمعني؟ سمعني؟
نعم.
مين هم قادة الثورة؟
قادة الثورة اللي هم اللي يتحدثون باسم الثورة.
مين؟ ما احنا الوقت ما فيش حد يمثل الثورة أو البلد إلا مجلس الشعب. أمال مين اللي اختارهم؟
نعم، اللي هم استنى انهم كانوا في ثورة 25، عشان نعرف بالظبط هم مين اللي موجودين دلوقتي قصادنا.
ما انا بقول لك هو لا يمثل الشعب
يعني الان. دلوقتي بعض في يعني دلوقتي في الميدان لقين في الميدان بعض الناس ولاك دوت باسم الثورة، فاحنا عايزين يعني نتغلب على المندسين دول، فعايزين نعرف مين دول بالظبط، فاحنا نجيب اللي هم اللي كانوا متحدثين باسم الثورة يعني حتى عشان نقعدهم مع بعض القدم من الجيش عشان يعرضوا مطالبهم وصد بعضيهم.
طيب
ونتوصل لحل مناسب.
وصلت، شكرا. في حاجة تاني؟ طيب رجع لنا الدكتور عبد المنعم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصيان مدني ولا في ايه عندنا؟ يا شباب في اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مندسين، في مندسين علينا في الاستوديو. طيب الاخ اللي بنتكلم، لانه دي من الافة الموجودة، انه ناس كتير بتتحدث ائتلاف ثورة شمال ويمين وفوق وتحت واسماء، وكل ده يعني واضح انه باطل. يا جماعة تم التعارف على ان اللي عاوز يمارس عمل سياسي يشكل حزب او يدخل في حزب. اللي ما دخلش في حزب ولا قادر يشكل حزب ده من المفروض لا يمارس العمل السياسي. يعمل جمعية للأيتام، يعمل جمعية لرعاية المرضى لغيره، أهلا وسهلا. انما انا حتى تساءل، وانا سألت قلت هذا السؤال بالأمس او اول امس، انا عاوز اعرف حتى الشباب اللي بيقولوا عليهم شباب الثورة اللي بيقولوا شغالين ايه، يعني وظيفته في المجتمع الاخرى ايه، بيكسب منين،
عشان اشوف قيمته الاجتماعيه. انما لو هو انسان عنده فراغ والفراغ الشيطان بيستغله يا مولانا صح؟ ما دام عنده فراغ يبقى نعمه. وبالتالي يعني ما دام لا دخلوا احزان ولا انتجوا. وبعدين انا برضو عشان تعرفوا يا جماعه هو صور ولا مش صور اللي انتوا بتقولوا عليهم دول. انا 6 ابريل دي وغيرها قدموا مشروعات للمستقبل، عندهم افكار للنهضه، عندهم افكار لحل المشكلات، ولا هي هيصه وميادين ويفط وتلفزيونات ودمتم وده اخرهم؟ اذا كان ده اخرهم خلاص يبقى ينتظروا لما تحين الفرصه الاخرى. ما هو اي حاجه حد له مواسم، يعني له موسم. طب الموسم بتاعك ما جاش، انت هتخلق موسم بقى؟ استنى لما يجي الصيف لو كنت انت بتبيع شماسي، انما انت عاوز تبيع شماسي والدنيا في المطره. قال لك المطره تنفع الشماسي ده؟ طيب ماشي على الشرط برضه. رجع الدكتور عبد المنعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عادل.
اسفين لانقطاع الخط.
يعني واصل الخط ولا في عصيان عندنا
يا لا لا سامعين اهو. عملنا عليهم
الله يكرمك. يا معالي الدكتور، يا معالي الدكتور، انا يعني لا اريد ان اطيل، انما اقول اني هؤلاء او هذه الفئه الباغيه التي تريد ان تدمر مصر فئه معروفه جدا، هي فئه من الاشتراكيين، فئه من الماركسيين. وانت تعلم ان الماركسيه تقوم على ما يسمى بحرب الطبقات. لا يمكن عند الماركسيين ان يبقى شيء على بنائه ابدا، لابد ان يهدم ثم يبنى، وبعدين يهدم ثم يبنى، وهكذا. هؤلاء لا يريدون استقرارا لمصر. بالامس القريب راينا الفئه الصغيره، مجموعه من الشباب موجوده على احدى القنوات وبتعرف نفسها على انهم ماركسيين وشيوعيين، وهم الذين يدعون الى الاضراب. اذا فنحن لابد ان نتنبه لهذا جيدا. احنا امه ليست صغيره. مصر في التوراه يا سيدي الفاضل، من يعني قصد مصر بسوء قسمه الله. مصر في القران الكريم كما ذكرت ربنا تبارك وتعالى وصفها بالامن والامان، لم يقل ادخلوا امريكا ان شاء الله امنين، ولا روسيا ان شاء الله امنين، انما ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. اذا لابد ان نضرب بيد من حديد، بيد من حديد على هذه الفئه. كيف يكون الضرب؟ يكون الضرب باننا ناتي بالدعوه المضاده. لا نعمل، لا نعمل، لان الله يقول وقل اعملوا فمن لم يعمل فانه سيعصي الله رب العالمين. الذي يريد ان يحافظ على مصر لابد ان يطيع الله في العمل. نحن نريد، طب هل يقبل هؤلاء؟ هل يقبل هؤلاء ان الخبازين على سبيل المثال يعملون اضراب؟ طب لو عملوا اضراب ياكلوا من فين هم؟ يقعدوا بقى معتصمين والناس تروح تاكلهم؟ هذا كلام غريب وعجيب ومريب. لابد ان نتنبه لهذا جيدا. مصر اكبر من هؤلاء. مصر البلد العظيمه التي اكتشفها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ستفتح عليكم مصر، ستفتح عليكم مصر. اذا فتحت عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا. والفتح لا يكون الا في الخير يا سيدي. مصر التي وصف جنودها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان جنودها من خير اجناد الارض، وفعلا والله لقد اثبت الجنود المصريون انهم من خير اجناد الارض. نحن نرى في العالم كله المظاهرات، كيف يقف الجنود من الدول الدوله نفسها لتضرب ابناء شعبها، اما نحن فجنودنا عندهم صقر، عندهم هدوء اعصاب، عندهم والله لو خالفنا خريطه الطريق، اخشى ان خالفنا خريطه الطريق وقلنا لجنودنا ارحلوا وللمجلس ارحل، لابد ان تكون فتنه في الارض وفساد كبير. اخشى ان يكون هذا، وهذا هو الذي يريدونه لبلدنا. نسال الله ان يحفظ علينا مصر، وان يحفظ علينا امننا واماننا، وان يجعل بلادنا امنه مطمئنه مستقره. ولا اوافق ابدا على ما يسمى بالاضراب، بل انا اضرب عن عدم العمل. شكر الله لكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله يا اخي.
جزاك الله خيرا دكتورنا، ربنا يكرمك. ناخد بعض الرسائل السريعة. عصام، دكتور عصام هيكل، انا ارى انه من دعا الى هذا العبث لن يلتفت له احد من المصريين. الشيخ سامي مرة من القناة الخيرية القليوبية بيعلن حبه ليكم
وبيقول للشباب اتقوا الله في مصر، مصر مش ناقصة خراب. خالد الهواري من قنا بيقول هذا العصيان ضد الإسلام وضد مصر، حيث تؤيد جميع المنظمات اليهودية هذه الفكرة وتصف ذلك بالعمل المقدر وطبعا تقديره بالدولار. سمير قزعة من الحدين بحيرة، لو نطقتها خطأ معلش لأنها مش متشكلة ومعرفهاش، قبح الله دعاة العصيان وشتت شملهم. سيد الأشمونين ملوي المنيا الرجاء إعدام حسني مبارك. حسن السيد موسى يريد إخواننا البعدة يضربوا عن الفلوس اللي بياخدوها. ناصر عياد من الشرقية سوف يذهبوا كما ذهبت جماعة احنا اسفين يا ريس واحنا مستعدين لسد العجز في اي مصلحة حكومية بمجرد نداء في التلفزيون وبدون اجر، حفظ الله مصر. الثروي من اسيوط قولوا امين من يدعو الى العصيان، ربنا يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، وحفظك الله يا مصرنا الغالية. محمد يوسف المحامي النظرة البعيدة، هؤلاء في يد مخططي التقسيم. يا شعب مصر انتبهوا، اسرائيل اجرت استفتاء عن عودة سيناء وكانت النتيجة ان 65% منهم قالوا نعم. عماد اورا من المنصورة انصح من ان يقوم المجلس بجمع قيادات هؤلاء في السجون وغلق قنواتهم في نفس التوقيت الى حين قيام الدولة، والله الشعب هيكون مع الجيش. اخر رسالة بيقول انا من شوية كنت بتفرج على محمود سعد وكان يحرض ويدعو للعصيان المدني، لدرجة ان انا اتنرفزت وحدفت التلفزيون بكوباية الشاي اللي في ايدي من قذارة كلامه. يعني فعلا الكلام بيتنرفز، وعاوزين نطالب الاستاذ محمود سعد بانه يجيب له تلفزيون بدل اللي اتكسر، لانه يعني. وبعدين يا استاذ محمود سعد يعني ربنا هيحاسبنا وكلنا يعني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور حاتم.
مرحبا مهندس عاصم عبد المجد المتحدث باسم الجماعه الاسلاميه.
اهلا بك يا بظروف.
علوا لنا الصوت يا شباب عشان مش سامعين الصوت كويس. سمعنا يا باشمهندس؟
ايوه نعم اسمعوا.
ازاي حضرتك؟
الله يكرمك.
الحلقة دي كانت عايزك معانا عشان يعني تشد على الشباب والدعاة اللي بيقولوا عاوزين عصيان مدني.
انا معك يا سيدي بقلبي وروحي وعقلي دائما، وانا ابشرك بان العصاة غدا وبعد غد سيكونون قليلين جدا جدا جدا، وان الطاعنة سيكون كثيرين، وان من يدعون الى العصيان المدني
شتوك كثير
منهم
على
هذه
المعصية. طيب يا باشمهندس عاصم، هو هيعمل ايه؟ هو هيجي، انت عارف ان فيه مصالح كثيرة بتقفل يوم السبت. في مصالح بتقفل يوم السبت.
مصالح ايه حضرتك؟ مش سامع الصوت.
بتغلق ابوابها طبيعي يوم السبت. هو هيقول دول تبعي.
احنا اللي عملنا حضرتك.
عملوا عاملين هم هيفشلوا، وبالتالي يقول لك ان الناس بتصيام بينما الناس اجازه اصلا. لكن الشعب المصري حتى اللي عنده عمل يوم السبت سينتظر في عمليه اكثر واكثر. وانا سمعت بعض القطاعات بيقولوا ان احنا نشتغل ساعه زياده يوم السبت، وبعض الناس قالوا ان اجرنا يوم السبت سنتبرع به للبلد.
يا ريت يبقى في دعوه انه حتى الجهات اللي بتقفل تفتح ولو يعني فتح رمزي يوم السبت بالعند فيه.
انا ارجو لحضرتك تتمنى هذه الدعوه ان يوم السبت نزيد في عدد ساعات العمل، الناس اللي عندها عمل يوم السبت تزود في عدد ساعات العمل، وانه تتبرع حتى بنص يوم او باليوم باجر اليوم كله لهذا الوطن ردا على اعداء الوطن. يا سيدي دعوة الانسان المدني لم تظهر الا لما مصر كشرت عن انيابها لامريكا وقالت لها ان احنا هنحاكم 20 عميل امريكي في مصر بيتدخلوا في شؤوننا الداخلية، حتى حركوا الذيول والأنساب وأعلنوا مدعو الإنسان المدني. وللأسف بعض الشباب المتحمس أو المتعجل أو الغاضب من بعض اللي بيحدث في البلد يظن أن هذه دعوة وطنية، لذا بنسمع ناس من نظنهم يعني مخلصون للوطن بيدعوا لهذا الأمر. لا، هذه دعوة وطنية، دعوة أمريكية بس بأيدي مصرية. لذا أنا بقول للمتحمسين والمتحجلين والسائرين والغاضبين، خلي بالكم الأسد المدني يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. انهيار الاقتصاد ده عايزينه مين؟ عايزه حسني مبارك وكمان وحماس وأحمد فتحي سرور وضفة الشريف وأمريكا وإسرائيل والأمريكيين اللي بيقولوا إحنا مالناش رب ومالناش دين ومش عايزين يقبلنا. حاكمة مطلقا وطني ولا متدين يرضى بهذا. ربنا سبحانه وتعالى خلق عن اليهود ذاما لهم يخربون بيوتهم بعيدهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يهود الأبصار. فالعصر المدني ده واحد بيخرب بيته بإيده. طب بتخرب بيتك بإيدك ليه؟ ورزعنا من المجلس العسكري، ورزعنا من المجلس العسكري يهدم الدولة كلها. تزعلان من المجلس العسكري؟ لا، خطوا تهدم الدولة اللي قال عليها سامح نجيب. ونحط عنك يا دكتور عاصم لما كنت شغلت فيديو سامح نجيب النهارده.
شغلته امبارح.
لا لا والله شغلوا النهارده.
ده ما يطلبوا المشاهدين ما يطلبوا المشاهدين كل يوم.
واشرح للناس مين الاركينين اللي بيقولوا مفيش سلطه، سلطه الدوله مرفوضه، سلطه الدين مرفوضه، سلطه الرب مرفوضه عند الاناركيين. هم دول اللي بيضروا الاصوات المدني. وشغل لهم والله دعوات شيخ الحرم المكي اللي كان بيحكي عشان مصر، عشان يعرفوا ان غير المصريين زعلانين علينا وبيرجوا لينا السلامه، وان بعض المصريين هم اللي عايزين يسقطوا الدوله بالعصيان المدني.
طيب نشغله. حاضر.
الله يكرمك.
طيب ربنا يكرمك. شكرا يا باشمهندس، جزاك الله خيرا. بنذكر اخواننا المشاهدين بالسؤال، هل توافقون على دعوة الاضراب او العصيان المدني يوم 11 فبراير ام لا؟ والصورة برضو عاوزين تعليقاتكم عليها، وهنشوف فيديو ونعود للدكتور محمود ان شاء الله.
العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة، والآيات الموجودة في الكتاب المقدس عن إطاعة الحاكم آيات كثيرة، ولا أعتقد في مصر أن اعتقاد مدني إطلاقا. عايز الناس اللي يقولوا بالعصيان المدني يعني يعبروا عن فكرتهم شوية أيام وتنتهي. ربنا ينجي نفسنا وبلادنا من الحاجات اللي زي دي.
ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يعني بناء على نصايح ضيوفنا الكرام واتصالات المشاهدين ورسائل المشاهدين. تعالوا نخلي يوم 11 يوم عمل بالعند فيهم، هنشتغل شغل مضاعف، واخواننا هيكتبوا على الشاشة من بكرة انه يعني يوم 11 يوم عمل، وهنثبتها على الشاشة طول الوقت ان شاء الله. نعود ليك يا دكتور محمود صدق. ورأيك الختامي في موضوع العصيان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. وبعد إضافة لما تفضل به أستاذنا الدكتور أسامة سليمان وهو يتكلم عن أثار الإضراب، الحقيقة مما هو موجود واطلعت عليه في أدبيات العصيان المدني أنه يقوم العصاة هم المنظمون، هم الذين ينظمون هذا العصيان، يقوم العصاة بافتعال بعض المشكلات الخفيفة مع السلطات حتى يضطروهم الى اعتقالهم والقبض عليهم. وده احد مكامن الخطورة في هذا الموضوع، انه يعني لا قدر الله ان شاء الله سيفشل هذه الدعوة ولن يستجيب لها احد، لكن هذا من ادبيات العصيان المدني الموجودة في الكتب السياسية، انه يفتعلوا بعض المشكلات مع السلطات الموجودة حتى يعتقلوهم وحتى يحدث رد فعل وتحدث يعني. الحقيقة أنا أرى أن العصيان المدني هو حلقة جديدة، حلقة يعني في مسلسل تخريب مصر. بدأت أول ما بدأت بحاولة نزع الشرعية عن البرلمان، والحديث كسر الحديث في وسائل الإعلام للأسف الشديد عن أنه البرلمان لا يمثل كافة أطراف الشعب المصري، وعن شرعية الميدان وعن شرعية البرلمان. ده كان حلقة من الحلقات. أيضا صناعة شرعية فوضوية غير ثورية، والآن وبدأوا عن طريق التواجد المستمر في ميدان التحرير واجتلاب بعض الأطراف، ولما وجدوا أن الإسلاميين جميعا غادروا الميدان بدأوا يستعينوا ببعض الفئات الأخرى زي أطفال الشوارع وزي الألترس وزي غيرهم، حاولوا أنهم يعني يستعينوا ليظهروا بعدد كبير أمام الشاشات. أيضا عندي بعد كده إثارة قضايا مثيرة للجدل والانقسام دائما، هذا حديث القنوات الذي لا ينقطع مساء صباحا ومساء ليلا ونهارا، مرة يتكلمون عن الدستور أولا، مرة يتكلمون عن مادة سنة للدستور في شعب غالبيته مسلمين ويحفظ حقوق المسيحيين، مرة ثانية بيتكلم عن الرئيس وانتخابات الرئيس الدستور، وهكذا باستمرار فيه يعني حديث مستمر عن إشكالات وإثارة قضايا شيطنة الجيش والعمل على إضعافه. هذه برضو من المخططات التي تستهدف تخريب هذا البلد، والتقاط بعض التصرفات الفردية وتضخيمها وإلقاء الضوء عليها في محاولة لإيجاد هذه الشروخ النفسية التي تحدث عنها دكتور عاطف، وهي جريمة ترتكب في حق هذا الوطن، إيجاد شروخ نفسية بين الجيش وبين الشعب. فأيضا تشويه الإسلاميين والوطنيين، وكان هذا واضح جدا في خلال الأشهر الأخيرة الماضية، دفعهم إلى واستنطاقهم وإجراء الكلام على ألسنتهم بإثارة بعض القضايا الهامشية التي لا تعبر لا تمثل يعني أصل الدين ولا، ولكن مرة يتكلمون عن قضية السياحة ولبس البكيني وشواطئ العراه، مرة وكأن مشكلات مصر كلها، ومرة يتكلموا عن النقاب وفرض النقاب على الناس وضرب الناس في الشوارع، ومرة يتكلمون عن هيئة الأمة وفنها ممكن السعودية، وقضايا 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 أصيغت هامشية يعني اضطروا فيها إلى يعني إثارة التشويه والبلبلة حول الإسلاميين. أيضا محاولة اقتحام وزارات سيادية، هذا ضمن مخطط أيضا، وكانت حدثت محاولتين لاقتحام وزارة الدفاع في جماعة العباسية، ولكن الحمد لله يعني رد الله كيدهم في نحورهم، وكان في محاولة اقتحام وزارة الداخلية، في محاولة اقتحام مسبيرو، كل هذه يعني وزارات أو مباني سيادية في البلد لإعلان يدخلوها، ولكن الله لن يمكنهم من ذلك، يدخلوها ويحاولوا من داخلها إعلان الحكومة جديدة، وتسارع بعض الدول الغربية وغيرها إلى تأييدهم، ولكن الله عز وجل سيخزرهم ولن يمكنهم من هذا. أيضا منع دوران عجلة الإنتاج، منع دوران عجلة الإنتاج كان جزء من المخطط عن طريق الفوضى والإنفلات الأمن الموجود في المجتمع، ونحن نعلم جميعا أنه لا يمكن أن يوجد أمن ولا يوجد اقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالأمن والأمن مرتبط بالاقتصاد. القضية الأخيرة قضية انشغال مصر بأوضاعها الداخلية وانكفائها على ذاتها وعدم انشغالها بالمحيط بما يحدث في المحيط العربي والإقليمي، لأنه تقزيم مصر وتشتتها وانشغالها باستمرار. أيضا السماح بتدخل الخارجي في شؤون مصر، وده واضح طبعا عبر هذه الاموال اللي تكلم عنها اخي الدكتور صلاح العدلي لما تكلم عن 185 مليون دولار تم ضخها الى بعض المنظمات في مصرية تثير الفوضى وتعمل على اشاعتها. اقول في النهاية ان العصيان المدني هو يعني فكرة غربية لم تستخدم في مجتمعاتنا الا في وجه الاحتلال، وقد استخدمت في الهند استخدام مهاتما غاندي، واستخدمت في ثورة 19 ضد الاحتلال الانجليزي، ولا يجوز بحال استخدامها في مواجهات السلطات الوطنية والجيوش الوطنية وهذه بلد يعني بلدنا جميعا، والحفاظ على مكتسباتها جزء أصيل وأمانة في عنق كل مصري. أسأل الله أن يسلم بلادنا وأن يحفظها وأن ترسو سفينة مصر إلى شاطئ.
شكرا إن شاء الله. شكرا دكتور محمود. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا المستشار جمال الإسلامبولي. ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك
مستشار كمال. رؤيتك لفكرة العصيان المدني او الاضراب يوم 11 فبراير.
والله انا عشان اتكلم في رؤيتي مباشرة يعني احب اعمل مقدمة بسيطة بس. هو بعد ترتيب اوراق الدولة واضح ان في حالة احتقان لدى الشباب ان ما تطورش اسلوبه الثوري الى اسلوب سياسي حتى يكون له دور في ترتيب الاوراق في الدولة القانونية الجديدة بعد اعقاب الثورة. وبالتالي هناك المحاولة تلو الاخرى لايجاد هذا الدور معضدا من بعض الاحزاب الذين لم يجد لهم ضلعا في الافرازات الجديدة التي افرزتها الانتخابات وشرعية صندوق الانتخاب. ومن هنا تأتي الدعاوي، والدعوة دائما ترتبط بنتيجة وجدوى، لان دائما بقول مش ممكن انا هروح اسكندرية عشان اجيب سندوتش فول وطعمية، هتكبد مشوار وعناء وفي النهاية النتيجة اللي انا رايح لها نتيجة هزيمة. ما الداعي لأن ندعو إلى حالة إضراب عام أو عصيان؟ هنا التساؤل والفرق بين الإضراب العام والعصيان. الإضراب العام إذا كان في ظل الحالات العادية من حق فئة معينة تجد أنها أصيبت بظلم، مثلا سائق القطارات أو غيره يجدوا أن لديهم غبن فيدعو إلى نلاقي 4-5 من السوائل يقول لك انا مضرب عشان انا واقع على غض وبعمل دعوة عنا في اطار الناس بتوعي. اما ان يحصل تطوير لاضراب عام عن طريق الاستطالة فانه يتحول مع الوقت الى حالة من العصيان. العصيان هو تمرد ولكنه تمرد سلبي بطريق الامتناع لاحداث شلل في حركة المجتمع تؤدي الى سقوط الدولة. ليس من صالح احد من وجهة نظري ان يطالب او يدعو الى سقوط من وجهة نظره ان المجلس العسكري يسلم. يسلم ايه؟ طب ما هو ماشي بالتوازي، عمل برلمان وبيعمل ودعا لانتخابات رئيس الجمهورية وبيعمل الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور بالتوازي مع الترشيح. احنا قدامنا 3 شهور، ما همش وقت طويل حتى يكون الفاتورة باهظة بهذا الشكل وتكون دعوة لاستنزاف البلاد تؤدي الى تمزق اوصال المجتمع مما يؤدي الى سقوط الدولة المصرية والوطن المصري. كلنا هنبكي ساعتها، هنقول حتى في اليمين وحتى في الشمال وحتى في الشرق وحتى في الغرب لصالح من؟ انا لا ارى ان هذا هو من مسار الثورة. ثورة إذا كان لديها تحقيق أهداف فهناك آليات تحقق عن طريقها هذه الأهداف، وهناك أدوات ثورية أيضا ليست بهذا الشكل الذي يؤدي إلى هدم المعبد على رؤوس من فيه، وإنما السائر دائما يتجه إلى تحقيق أهدافه الثورية من أجل التعمير، من أجل البناء، من اجل وحدة وطنه، من اجل غيرته على هذا الوطن. فهل العصيان يؤدي الى هذه النتائج اعتقد انها وسيلة لا 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 يعني لا يرضى عنها ضمير لانها لا تؤدي الى نتائج. اما اذا كان اضراب محدود ليوم الناس دعت فيه على اساس ان لها مطالب بفعل الاحتجاج, فما هي هذه المطالب وهل كان يمكن التعبير عنها عبر وسائل اخرى ام لا؟ هناك تساؤلات كثيره جدا في هذا الوقت الذي كلنا محتاجين فيه ان نلم شمل المجتمع المصري وان نتجاذب جميعا. واحنا يا جماعه عندنا 10 مليار دولار ما يكفوناش 4 شهور اكل. لو عملنا اضراب اسبوع يبقى بنعجل بشهرين من 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 هذا العجز, ويبقى قدامنا شهرين عندنا فلوس نعمل بيها اكل للناس, وده ما هو السر. فليس من صالح المجتمع الدعوه للعصيان. انا ضد العصيان.
شكرا سعاده المستشار, جزاك الله خيرا. في فيديو يا شباب. طيب هنشوف الفيديو ونرجع للمهندس زكريا.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم, فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات, القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يوم مدني اضراب عام حصل في الهند, جنوب افريقيا, امريكا, شرق وسط اوروبا ووسط اسيا, بلغاريا, صربيا, سلوفاكيا, كرواتيا, جورجيا, اوكرانيا, تشيكوسلوفاكيا, مصر سنة 1919 يوم 11 فبراير والمدة 3 ايام. خليك في البيت, ما تدفعش ضرائب, ما تدفعش فواتير كهرباء او مية, لو عندك محل اقفله, ما تدعمش الحكومة, خليك في البيت, ما تدعمش المجلس العسكري, خليك في البيت, ما تشتريش بنزينهم, ما تشتريش اكلهم. الاضراب ضرر بالاقتصاد, ضرر 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 حقيقي, مش ضرر بتاع عجلة انتاج او دولاب عمل. لكن اذا كان الضرر ده لرفع ضرر اكبر منه فهو منفعة. خليك في البيت, 3 ايام ممكن يغيروا حياتك كلها.
محتاجة اخر حاجة الحالة اللي جاية دلوقتي اللي احنا اللي اسمح لي بتفرض نفسها علينا وهي ما يسمى بالعصيان المدني. انا عندي وجهة نظر شخصية فيها.
اتفضل. هذا الموضوع بتاعنا النهاردة ده.
للأسف الشديد انا يسوءني ان يكون موضوعنا
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم,
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات,
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا باشمهندس زكريا الفيديو وقول بعض الأخبار المرتبطة بالموضوع. 6 أبريل بتقول اضراب 11 فبراير هو البداية لإسقاط دولة العسكر. يعني الكلام اللي كنا بنقول هي انت بتسقط الدولة ولا بتسقط العسكر. النقطة اخبار تانية مرتبطة بنفس الموضوع. النقل العام اتوبيسات الهيئة تعمل على مدار اليوم في 11 فبراير. الدعوة السلفية بترفض الامر ده. حزب الوسط يعلن عدم مشاركته في العصيان المدني. حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في المجلس, العصيان المدني ليس في مصلحة مصر, بدء تأمين مطار القاهرة تحسبا للعصيان المدني. جماعة الإسلامية تدعو الشعب بعدم الاستجابة لدعوات الإضراب. الدكتور العوا بيقول العصيان المدني يهدم الفرصة الديمقراطية ويصب في مصلحة أعداء الوطن. الدكتور عمر عبد الكافي بيقول الداعون والمشاركون في اضراب 11 فبراير آثمون. حزب المحافظين يرفض المشاركة في إضراب 11 فبراير ويؤكد أن اقتصادنا في خطر. مجلس الاستشاري بيقول الشارع المصري يرفض دعوة العصيان المدني. النائب أنور السادات يتساءل إلى من سيوجه العصيان المدني. دار الإفتاء: الإضراب العام الذي يؤدي لتعطيل مصالح العباد محرم شرعا. الثورة المصرية بتقول الجيش ليس قوة احتلال حتى ندعو للعصيان المدني ضده. أبو الفتوح عبد المنعم الفتوح بيقول لست مع العصيان ومصر تحتاج لكل ساعة عمل. نقابة المعلمين بالسويس ترفض المشاركة في العصيان المدني. الحركات القبطية تعلن مشاركتها في عصيان 11 فبراير مع 6 ابريل ومع المصريين الاحرار ومع الكرامة. دول اللي اعلنوا وهم كلهم في الاخر ايضا قلة. والحركات القبطية بتقولها ان نشارك والبابا يرفض الخروج، وده احنا شفنا الفيديو وبيرفض العصيان. شباب مزبير يعلنون المشاركة في اضراب 11 فبراير. دي تقريبا بعض الاخبار اللي عندنا. اخر حد هيتكلم في موضوع العصيان حضرتك، والبعد كده يبقى عصيان بقى.
ربنا يبارك فيك. يعني ننهي كلام الحلقة المحترمة اللي بتناقش شأن العام الموجود في مصر الان اللي شغل الرأي العام كله بالكامل، ونقول انا اعتقد ان نتمنى ان تشكل لجنة تسمى لجنة الازمات تقف لعلاج اي ازمة تمر بمصر، لان انا اتوقع ازمات كثيرة وعقبات كثيرة ستقف امام البرلمان اللي باغلبية اسلامية، وربما الحكومة القادمة ذات الاغلبية الاسلامية ايضا. ونبدأ بقى الاعلام، واتمنى من الدكتور عاطف ان يطرح في البرامج القادمة، لان يراد ان الصورة الذهنية تصل دائما لجماهير مصر بالكامل ان الجو محتقن في القاهرة في التحرير عن شارع محمد محمود، ويعيش الجميع في ازمة نفسية شديدة، الكل محتقن على مستوى مصر بالكامل بسبب المشهد اللي شاف بورسعيد والمشاهد وحتى هذا العصيان المدني، الكل متخوف منه.
كل ده نضرب التلفزيون بكوبايه الشاي.
نريد نتمنى من الاعلام الراشد، اعلام الحكيم المحترم اولي الالباب اللي احنا قلنا في بدايه كلامنا، ان احنا نبدا نعمق بقى. عايزين نشتغل بقى، تعال نقول ايه منظومه هيبه الدوله لابد ان تعود مره اخرى، منظومه الامن اللي احنا افتقدناها في المرحلة السابقة اكتر من سنة، الامن سائط مننا، لابد من عودة دولة الامن والامان، لابد من عودة منظومة امنية يتم فيها حماية الاموال والاعراض والارواح والتصدي للجريمة والمخدرات والتصدي للبلطجة، لابد من اعادة عودة المنظومة السياسية، ونطرح هذا وعندنا برنامج في ذلك، يتم فيه الفصل التام بين السلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية. تعالوا نطرح منظومة اقتصادية يعني تقيل مصر من عصراتها، تسدد دين عام وصل لتريليون واحد من عشرة، تعالوا نشوف الصناديق الخاصة ونضمها الموازنة العامة للدولة، تعالوا نعمل تنمية اقتصادية شاملة في كل مناحي الحياة، تعالوا نعمل منظومة العدالة الاجتماعية ونؤكدها ونثبتها اللي المجتمع كله بينتظرها الآن. تعالوا نطرح هذه المنظومة اللي النهاردة أنبوبة البوتاجاز اللي كل بيتخانق عشانها، النهاردة بنزين 80، وانا اعتقد كلها ازمات يعني مفتعلة، معقولة في نقص في بنزين 80 وكأن له الخفي له اعوان هنا وهنا وهنا يعمل ازمة في الانبوبة وازمة في مش عارف في موضوع بنزين 80 وازمات باحتجاجات فئوية. تعالوا نشوفوا العدالة الاجتماعية، العشرة مليون شاب النهاردة وفتاة وصلوا سن 30 سنة ولا يستطيعوا الزواج حتى الان. تعالوا نشوفوا 2 مليون طفل شوارع، ازاي نحل وتصبح هناك عدالة اجتماعية حقيقية ونحل هذه المشكلة اللي هم قنابل موقوتة. تعالوا نشوف مشكلة البلطجة اللي موجودة في مصر ونحل هذه الأزمة، إذا كانوا جيش مكون من 50,000 ولا 100,000 تعالوا نوجد لهم فرص عمل شريفة. تعالوا نشوف الحد الأدنى للأجور اللي كله منتظره، احنا عايزين 1200 جنيه كما حكمت المحكمة الحد الأدنى، عايزين نقلل الأجور العليا قوي اللي كنا في مجلس الشعب في اخر سنه بنناقش، معقوله وزير ياخد 3 مليون و4 مليون ومليون ومدير امن ياخد مليون؟ تعالوا نشوف نقلص هذه الاجور، لان احنا شفنا في الموازنه العامه للدوله لو نزلنا المرتبات العليا قوي دي اللي كان بياخدها البهوات الكبار اللي كانوا قريبين من لجنة السياسات اللي كانوا قريبين من جمال مبارك، لو نزلنا المرتبات دي وشلنا حتى المستشارين اللي تم تعيينهم بالمجاملة في معظم مؤسسات البلد وفي معظم الوزارات، احنا بحسباية بسيطة نستطيع ان احنا نوفر في الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 20 مليار و 30 مليار لصالح الفئات المطحونة بالكامل. تعال نشوف الكادحين، تعال نشوف مشكلة المية، تعال نشوف مشكلة اعلى نسبة حوادث في العالم بالكامل ويسمى نزيف الاسفلت، تعال نعمل ما يسمى بالريادة حتى تتصدر مصر المشهد العالمي او المشهد العربي اللي الكل بينتظرها الان. تعال نعمل منظومة هي منظومة النسيج الوطني اللي بنسميها منظومة الوحدة الوطنية، واقصد بها كل فئات المجتمع بالكامل. اللي انا عايز اختم بها كلامي ونقول يعني نريد ان نستجيب لقول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. عايزين السلام الاجتماعي اللي بنقول فيه لن يتحقق الا عندما يعلم الشعب المصري جميعا برسالة قوية من كل فصائل المجتمع وخصوصا الإسلاميين، ونقول لهم مصر القادمة لن تكون أبدا ملكا ولا حكرا على جماعة الإخوان المسلمين ولا السلفيين ولا الليبراليين ولا العلمانيين ولا اليساريين ولا المجلس العسكري، بل مصر القادمة بإذن الله ستكون ملك وحكر لكل الشعب المصري بعماله وفلاحيه وتجاره وفصائله بمسلميه ومسيحيه. مصر القادمة ستكون ملك ل 80 مليون مواطن، وعلى الحكومة القادمة أن ترسي في الأرض. ارفع راسك فوق، أنت مصري. وجزاكم الله
شكرا مهندس زكريا. دكتور أسامة عندنا خبر بيقول نقلا عن محمد حسنين هيكل أن حسين سالم ضبط بربع 150 مليون يورو، 450 مليون يورو قبل رئيس الجمهورية ما يتنحى، خدهم في طيارته الخاصة وسافر للإمارات وتمت اتصالات بأنه سواء من الإمارات أو من هنا بنائب رئيس الجمهورية في هذا الوقت اللواء عمر سليمان، وعمر سليمان قال طالب الإفراج عنه في صمت. السؤال الآن ال 450 مليون يورو، اليورو بكام الوقت؟
12
لا ده للترنين
للترنين 9 وشوية
يورو 7 7 في 450
مليار
ب 3 مليار يطلعوا 3 مليار
الفكة دي.
ايوه
الفكه
ودي المفروض
بقول لك فلوس يعني على العود الخبر ان الفلوس دي بعبوه البنك المركزي يعني ما اتفتحتش الرزم ما اتفتحتش، كانت متخزنه فين وراحت فين يعني اموال ولا دي امواله هو خاصه
كلها ملك الشام، كل الاموال ترجع للشام
طبعا. طيب قول لنا القران والسنه بيقول ايه؟ نعمل
لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع كما قال صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. هؤلاء طبعا استاذنا وكل يعلم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادهم استطار واستشار وجعلوا الأموال حكرا عليهم وأخذوا حق هؤلاء الفقراء، ورب العالمين سبحانه وتعالى سيحاسبهم حسابا عسيرا فضلا عن المجازاة في الدنيا، أنهم سيحاسبون عنها في الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهؤلاء يأكلون في بطونهم نارا وكفى ما هم فيه من ذل، كفى أنه لا يستطيع أن يعود إلى بلده ولا إلى وطنه، وكفى أن الأسوياء يزدرونه مما صنع طبعا، ويأتيه الموت من كل مكان وهو ميت كما قال الله سبحانه وتعالى. فحسين سالم وأمثال حسين سالم من الذين نهبوا الأموال وخربوا الديار. مصر يا سيدي في زمن عام الرمادة بعث عمرو بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يطلب منه مددا من مصر، فقال سأرسل لك قافلة محملة بخيرات مصر، أولها في المدينة وآخرها في مصر، قافلة محملة بخيرات مصر. إخوة يوسف يا سيدي جاءوا من الشام يطلبون القمح من مصر. مصر يا سيدي كانت توزع الخيرات على العالم أجمع، ولذلك لما تولى هؤلاء الذين يعني خربوا والذين أجرموا في حق هذا البلد وأجرموا في حق أنفسهم الحقيقة، ف يعني هذا جزء يا دكتور من كثير قليل من كثير، يعني هذه فكة الذي خدعت إنسان هذه. وأنت رأيت زين عابدين بن علي بتاع تونس لما كان يضع الأموال في الرفوف، كلما الأموال والمليارات هذه نهبوها، أو أنا لا أدري سبحان الله العظيم يعني كيف سيعيشون ويستمتعون بها ورثتهم لو أكلوها أكلا ثلاث وجبات في الطهر والغدا وعشاء مش هتخلص،
مش هتبقى لذيذ.
الورثة كمان مش هم الورثة يا سيدنا سبحان الله العظيم
في
يا أخي. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقلوبهم أعماها الله سبحانه وتعالى عن النظر إلى الحق. ولذلك رب العالمين أبى الله إلا أن يذل أعداءه، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى يعني يشربون من نفس الكأس، فقد خربوا الديار وقد فعلوا وفعلوا بالناس الكثير والكثير وقتلوا واستباحوا الدماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجازيهم من جنس عملهم، فكما تعلم يا سيدي الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، وقال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فالجزاء دائما من جنس العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نأخذ بعض الرسائل اللي وصلت. يوسف من الهرم وافق على إضراب القنوات العلمانية، عاوز القنوات تقفل. عبد الله محمود عبد الله من أسوان، مين هم شتمة بلاش نقولها، عبد الله الذين يريدون عمل إضراب، هؤلاء أخونا واستحقون الإعدام. المخلص سين عين سين وافق على الإضراب في البنك المركزي فقط حتى يرحل العقدة اللي ما عندوش علم بالمليارات المسروقة. العمدة سليمان غانم، لا تخدعونا بإضراب كاذب أيها الأفقون، فإضرابكم عمل بمقابل يدفعه أعداؤنا، ليس عصيان مدني ولكن هو فقدان عقلي وعميان بصري وهزيان فكري وإعلان فلسي. أبو حازم، كل من يعتصم إما من الفلول وإما عميل. عبد القادر المعادي الجديدة، لا نوافق على العصيان المدني ومن يدعو لهذا فهو خائن ومأجور. فكرة العصيان أو الإضراب فكرة المتخلفين عقليا، ونفس الشعب الأصيل يتصدى لهؤلاء المتخلفين، ده حد بتوقيع آل عيسى من اسكندرية. محمد باجت، يقوم الآن بعض الأشخاص بتوزيع منشورات في شبرا مستغلين صورة الشهيد عماد عفت ويطلبون منا رفع علم مصر بالمقلوب، وهؤلاء هم الجبهة الحرة للتغيير وتحالف الاستقلال وتحالف القوى الثورية. رفع علم مصر بالمقلوب عشان يبقى مفهوم، احنا عندنا الاسود وبعدين فوق منه الابيض وفوق منه الاحمر، فهو بيقلبه يبقى تحت الاحمر وبعدين الابيض واللي جاي اسود، هو ده كان رمز لانه الماضي كان اسود في قبل الثورة والحالي ابيض واللي جاي يعني فيه تبشير، فهو بيقول لك انه اللي جاي اسود، يعني اسود على الظالمين ان شاء الله. خالد الشابوري المنصورة، المخطط الماسوني لا يخفى على احد، ارجو منكم عمل خطة عمل لافشاله وكلنا معكم. انا برضو لما قصدت ان انا فتحت كلامنا في البداية على موضوع الكلام اللي قاله القضاء في قضية التمويل وانه في مشروع لتقسيم مصر، ده يعني ثلاث نقاط عاوزين نربطها ببعضها، في جهات ممولة وفي تمويل، فلوس بتدفع بملايين الدولارات بياخدها ناس في مصر يصرفوها في مصر واحد اهدافهم حسب الوثائق تقسيم مصر. طب هيقسم مصر ازاي؟ ما هو لازم يقطع فيها، مش هيقطع فيها مرة واحدة، بالتدريج. عشان كده لما جينا نربط ونقول العصيان فده جزء من وسائل التفتيت، مرتبطة كل الاضرابات وكل الاعتصامات وكل المظاهرات وكل يسقط مش عارف مين ومهاجمة المباني والحكومات والاعلام الغير مسؤول شريك في العملية دي. تامر السيد من كفر الدوار: لا اوافق على العصيان، واوافق على عصيان امريكا واعوانها الخونة المفسدين داخل مصر، وايد المجلس العسكري ومجلس الشعب والجنزوري وشرفاء الداخلية وزيرهم محمد ابراهيم. ابو اسماء: اين دور الجيش في مذبحة بورسعيد؟ نعم اوافق على الاضراب. ابو اسماء معاكس شوي، يعني رأيه عكس، لكن نرحب بكل الاراء. مصر بورسعيد باعت الحافظ ردا على المنادين بالعصيان: سأعمل 10 ساعات يوم السبت وأقسم بالله على استعداد للتنازل عن تلت معاشي من أجل مصر. شكرا يا بورسعيدي. أبو عبد الله: لا أوافق على الإضراب وعلى مجلس الشعب سرعة إصدار قانون باعتبار هؤلاء وأمثالهم وكل من يعمل على تخريب مصر وتعطيل العمل أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وأرى أن يطرح في استفتاء شعبي لقطع الطريق على الخونة حيث سيحدث موافقة بنسبة 99.9%. وأشار حد من الضيوف المهندس زكريا أو الدكتور محمود إن هم أظن الدكتور محمود إن هو بيعمل ده وهو أمنيته إنك أنت تحتك بيه، تقبض عليه تقبض عليه تعتقله لأنه هيكمل. هو عارف لما أنت هتقبض على 100 منهم يطلع بقى 200 من اللي ما تقبضش عليهم يعملوا الليلة بقى معهم حجة. يعني هو بيبدأ بسبب واهي وهمي عشان يتحول عنده سبب حقيقي عن طريق انك انت قبضت عليهم، يبقى انت قبضت عليهم واحد. عشان كده هو ليه التهليل بموضوع الشهداء اكثر مما ينبغي، وده يعني قضية الشهداء بتعامل في مصر معاملة يعني لا توافق القرآن والسنة. يعني فرغنا قضية الشهداء من فحواها الرئيسي وحولناها لشقق وتعويضات ومعاشات وملايين وشوية مظاهرات وينجيب حقهم ينموت زيهم. طب انت على عارف قضيته لما مات كانت ايه، وانت قضيتك لما هتموت كانت ايه؟ يعني بقى موضوع الشهادة. وبعد كده ولادنا الصغيرين طالعين لما تيجي تكلموا عن الجهاد وقتال العداء يقول لك مش ده الشهادة، ده الشهادة في الكورة وفي التحرير وفي ضرب الداخلية خالد علم من الشرقية:
عارف القط مع كان مع الفار يا دكتور أبو، القط مع الفار، فالقط عايز ياكل الفار فمش عارف ياكله ازاي، فمشينا على شط البحر، قال له انا هنمشي بس ما تعفرش علي. المهم وهم ماشيين على البحر في وسط الميه، فالقط بيقول للفار ما تعفرش، قال له احنا في الميه، قال له انت بتعترض كمان والله لك. فاي تلكيكه كده زي ما الدكتور محمود بيقول، اي تلكيكه
ما هو غلط، ايه اللي خلي الفار يمشي مع القط؟
صحيح
الوقايه. وده اللي احنا بنغلط فيه، احنا بنستنى لما نتعض. وبعدين خالد علم من الشرقيه: على من اختار زعبلاوي وخيباوي وزفتاوي ان يسير وراءهم الى جهنم وبئس القرار، اما نحن فقد اخترناكم ولم نعصيكم. خالد يقصد اختيارات في بعض مجلس الشعب على بعض القلاقل اللي موجوده داخل مجلس الشعب. مصطفى اسيوط: من يطالب بالعصيان بالتاكيد ممول من الخارج لانه لا يخاف على مصلحه البلد. ممدوع عطيه من الهرم: لو الناس الخاينه تشوف الجيش السوري واللي بيعمله في اخواتنا السوريين هيعرفوا قيمة الجيش المصري. ولا اوافق على العصيان. جمال عباس: لا اوافق على الاضراب، هو دمار وخراب لاقتصادنا. رجب السني: وكل اعماله فسار الله عملكم. اسلام من الجيزة: دعوة للاضراب عن العصيان المدني. مفهمتش رسالتك ايه يا اسلام. وفاء من الشيخ زايد: لا للعصيان، ومن يدعي له يخدم من في طرى ويخدم الاعداء. مجدي شنودة: السلام عليكم، ان فكرة العصيان جاءت من ابليس مع سيدنا ادم من اول العهد، يعني من اصلها. واذا كان الاخ شنودة من النصارى يبقى شكرا يا اخ مجدي. طيب في هنشوف فيديو ونعود للدكتور صلاح.
عند الشدة والازمات القرآن حياة.
تبكى حزينة عاللي بيحصل لينا ولينا الدنيا تبكى حزينة عاللي بيحصل لينا ولينا شايفة الفتنة ما بين أولادها خايفة لا تحرق فيها وفينا ربنا يمطر فيها وفينا علينا بتنادي اللي بيحصل ده يا ولادي اللي بيحصل ده يا ولادي ازاي اخ بيقتل اخوه ويتفرح فيا الاعادي ام الدنيا بتبكي حزينة عاللي بيحصل ليها ولينا شايفة الفتنة ما بين اولادها خايفة لا تحرق فيها وفينا ربنا ينصف فيها وفينا أم الدنيا فيها ذيوب أم الدنيا فيها ذيوب ناس مجروحة وناس بتموت ناس مجروحة وناس بتموت أم الدنيا بتدعي يا رب أصعب وقت عليك أنا يكون أم الدنيا بتبكي حزينة عاللي بيحصل لينا ولينا خايفة الفتنة ما بين أولادها خايفة لا تحرق فيها وفينا ربنا ينطق فيها وفينا حزينة عاللي بيحصل ليها ولينا الدنيا بتبكي حزينة عاللي عصيان مدني بيدعو ليه هيوصلونا بكرة لإيه كده حقيقتهم باني مصر عليهم هاني وقلوبنا منهم عانت وهنسمع منهم ليه ليه عايزين نفوق يا مصريين احنا في خطر كلنا عارفين اللي بيدعوا للعصيان اضراب خراب في كل مكان عايزنا يضيع منا الامان عايزنها فوضى لصالح مين كده حقيقتهم بان مصر عليهم هاني وقلوبنا منهم عانت وهنسمع منهم ليه ليه ده احنا حالتنا اصعب حالة عايزين عمل وايدين شغالة ايد واحدة يلا نشد الحيل نزرع نصنع مجد اصيل واللي عايزنا نعيش في الويل نقول له لا لو الف لا لا نقول له لا لو الف لا لا الف لا لا القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين. دكتور صلاح عندنا خبرين هسأل حضرتك عليهم، لكن بقول بس يعني آخر حاجة بالنسبة لموضوع دعاة العصيان والإضراب. أكدت الجمعية الشرعية، أكدت على على أن العصيان المدني مفسدة وعلينا تغليب المصلحة العامة للوطن. أيضا عندنا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بتقول العصيان المدني لا يجوز شرعا ويستهدف شيوع الفوضى. عندنا موضوعين مرتبطين ببعض. المجلس العسكري على الموقع بتاعه قال، وفي كلام بخصوص ان الجامعة الأمريكية وبعض الأنشطة والأشياء اللي هي بتسعى لإسقاط الدولة في مصر، الجامعة الأمريكية، وهي هجمت هذا الأمر لو حضرتك متابع. النقطة الثانية انه في
كتاب من قديم
صدمة،
هي اللي بدأت بالمطلب ده
الفعل. صدمة واسعة بعد كشف المخطط الامريكي لتقسيم مصر، لان المركز اللي تلاقوا فيه الحاجات ده من المراكز الممولة من الامريكيين. وبعدين تعقيبا عليه اكثر من 150 فرد من عناصر السي اي اي اللي هي المخابرات الامريكية يعملون بالسفارة الامريكية لجمع المعلومات.
يعني ده 700 عامل،
لا خد بالك
منهم 150 ناشئ،
اصل ممكن 150 من السي اي اي، لكن في جهات مركزيه مراكز بحثيه اخرى موجوده. وانا عارف الجامعه الامريكيه يعني بتعمل مسح لكل ما يحدث في مصر.
نعم،
وده نوع من انواع التجسس، بس ممكن يبقى تجسس مشروع. يعني انا كان ليا قريب الله يرحمه، والكلام ده قبل 20-25 سنة، كان أستاذ في الجامعة وقال لي أنا فوجئت إن هم بيعملوا طلبونا عشان نعمل دراسات عن الكتب التخصصي اللي موجودة، فلقيتهم كل ما صدر باللغة العربية من أول الخليقة حتى اليوم نحلله، دلالاته الاجتماعية، دلالاته النفسية، بيدرس كل شيء متعلق بالواقع. وقال مش عندنا بس ده، في كل التخصصات. فده بيبقى نوع بيدرسك. حتى انا كنت بقول لما يقول لك ده هو بيعمل موضوع الصرف الصحي، ما هو موضوع الصرف الصحي ده بيعرف، مش بيعرف الشوارع، ده بيعرف البيوت الجدار بتاعها عمقه يستحمل ولا ما يستحملش. لما يجي يضرب المنطقة دي يضربها بأي قنبلة عشان البيوت دي كلها، لانه بيحفر اعماق. وانا شفت في القرى لو الحارة عرضها 2 متر بيخش يعمل فيها الصرف الصحي، فبيدرسها وبيحفظها وبيصرف عليها مش لله، ده نوع من انواع دراسة البلد واختراق البلد وتجسسها. تقول ايه رأيك في الموضوع ده في دور القرآن والسنة؟
هذا معروف ومكشوف من قديم. اولا كان طارة يسمى باسم الاستشراق، الاستشراق في مظهر علمي. وثانيا القرآن الكريم باختصار في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آية تعجبني قوي، وهو يتحدث عن هؤلاء الذين يبطنون ما لا يظهرونه ولتعرفنهم بسيماهم، فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فهؤلاء الوسائل بتاعتهم أصبحت لهم بدهية مكشوفة، أنه هو يأتي في صورة أكاديمي وهو يمهد للاستعمار. كان قديما يمهد للاستعمار العسكري، فلما فشل أصبح يمهد للاستعمار والغزو الثقافي والعلمي وتغيير العادات وتغيير الأخلاق وتمرد المرأة على البيت وتمرد الابن على أبيها وتمرد الولد على المجتمع، وهكذا يحدثون بلبلة وفوضى نسميها فوضى أخلاقية، نسميها فوضى علمية، نسميها نسبية في الآراء، بمعنى أنه ليس هناك مطلق، فنظل مشوشين ومشوهين فكريا، ونظل مشوهين ومشوشين في العادات والتقاليد، ناكل بالشوكة ولا السكينة بالشمال ولا اليمين، في الملابس، في الأزياء، نظل نقول ان السفور ان هو المدنية هو التقدم، وان التمسك بالدين هو الرجعية. هذه الامور كانت مكشوفة، كانت على ايدي الاستشراق ثم على ايدي الجامعة الامريكية، ثم ولتعرفنهم في لحن القول ظهرت كتب كثيرة جدا تعادل الاسلام وهي مشهورة في الجامعة الأمريكية. وأنا من الناس الذين ذهبوا إلى هناك، بل كنا نبحث عن كتب مفقودة لا نجدها إلا في الجامعة الأمريكية يا دكتور محمود. فهذا شيء بدهي، لكننا نوعي السادة المشاهدين. ومع ذلك نقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فماذا سيحدث؟ سيحدث أربعة أمور، ثلاثة في الدنيا والرابعة في الآخرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ستحدث أربعة أمور، ثلاثة في الدنيا وواحد في الآخرة. فسينفقونه، اثنين ثم تكونوا عليهم حصر، ثلاثة في الدنيا أيضا ثم يغلبون، أربعة بقى في الآخرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. بعض الرسائل السريعة ثم هرجع لك يا دكتور محمود. أبو حسين، أنا في أجازة مرضية وسوف أذهب للعمل يوم السبت، مشاركة تضامنية من مصري بالسعودية. والله يا أبو حسين أنت جدع، يعني هو عنده أجازة مرضية هو، لكن يقطعها باللي عند فيهم. محمد خروب، الشعب يريد عصيان جنائي للبلطجة، لعله يقصد عقاب يعني المعنى بطريقة المصريين. صحفي سوري مع الشيخ خالد قال اعطونا الجيش المصري واحنا نقبل أرجلهم. خالد من الغردقة، سؤال مهم لحضراتكم، من دعا للثورة سائر ومن دعا للعصيان فهو عاصي، فما حكم الدين للعاصي؟ أرجو تعميم لقب عاصي على هؤلاء الخونة. جميل. خالد من الغردقة مكرر، ضحى الذين يدعون إلى العصيان من أتباع مبارك لأنه يريد أن يكون يوم حزن. الحاج حربي من قنا، لا للإضراب، الإضراب يستفيد منه البلطجية والخارجين عن القانون والمخربين في الدولة. عبد الرحمن طارق، فضل شهرين ومبارك ما يتعدمش، لأن في قانون بيقول ممنوع شن اللي فوق 85 سنة، أرجو بالتعجيل في شنق. نراجعها دي بكرة مع رسول نبيل الوحش. أبو زامل، الرياض السعودية لا أوافق على الأسيان، كما أرجو من الجيش أن يعتقلهم جميعا ليكونوا عبرة للمنافقين. التعليقات اللي جات على الصورة، إن لله وإن إليه راجعون. كل يسأل نفسه، كل يسأل عن نفسه، أما أنت مبارك هتسأل عن إيه ولا إيه؟ فلا يعلم قيمة النعمة إلا من حرم منها. نشرب يا مبارك مية ملوثة، ربنا يرزقك بالجنان والهلوسة. دي زينب عبد الله أو عبد العال. أو تعليق، شيل جرك المية وكلمني عن الحريات في روسيا والدول الشيوعية. في خبر انه رجعنا تاني كويس، صحي موضوع احداث مزبيرو، وفي قرار بمنع فلوباتير ومتياس من السفر من الكنيسة. الاثنين كانوا بيحرضوا وكانوا استدعوا قبل كده، ولكن تم استدعائهم اليوم، افرج عنهم، لكن مع المنع من السفر. تعليقك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. فلا شك أن القضاء على أسباب الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري وأسباب الفتنة والمروجون لها والداعين إليها، لا شك أنه من أوجب واجباته ومن أول وظائف الدولة الإسلامية أنها تقضي على مروج الفتنة ودعاة الفتنة. ونحن نراهن في مجتمعنا المصري في هذه اللحظة راهنة على تماسك الجبهة الداخلية وعلى استقرار الوحدة الوطنية في مجتمعنا، ونرجو وفعلا أن يعني يضرب المسؤولون بيد من حديد على كل من يروج للفتنة ويشعل نيرانها، فالفتنة نائمة لعن الله ما إيقظها. لا شك أن القضاء على مروج الفتنة والضرب على أيديهم في هذه الظروف الحرجة والبالغة الحساسية نوع من أهم الواجبات الذي ينبغي أن تقوم به الدولة، ونحن سعداء بهذا الخبر بأن يقدم دعاة الفتنة إلى محاكمة عادلة، وأن يعني تضرب الدولة على أيديهم من أي فريق كانوا ومن أي طائفة كانوا ومن أي فصيل كانوا، كل داعية الفتنة من أي اتجاه كان لابد أن يضرب على يده بيد من حديد حتى نعبر جميعا إلى بر الأمان وإلى شاطئ الاستقرار إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى.
شكرا، جزاك الله خيرا دكتور محمود على الإيجاز والبلاغة يعني في معالجة الأمر. مهندس زكريا، عندنا خبرين: البرلمان يدرس تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه، وفي خبر أيضا أن في لجنة بدأت تدرس موضوع الضبعة. موضوع الضبعة نوع من أنواع العصيان المدني الشديد المؤسف، يعني لو فيه عدة أحداث مش حلوة في حق الثورة هيطلع منهم حدث الضبعة. لكن ضعف الدولة خلى الموضوع يعدي وما ياخدش حقيقته، يعني ما نبقاش صادقين مع أنفسنا في إن ده سبة في جابنا كلنا كمصريين، مش بس اللي فعلوه، وإنه كأنه الواحد بيؤذي نفسه، يعني واحد عمال يعور نفسه أو بالجماعة المجرمين اللي بيقعد
يتشرف نفسه،
يعني مش مهم بعد كده يبقى إيه، لكن هو بيعمل منفعة آنية سريعة، مش مهم بقى مآلات الأمور. تعليقك على الملاحظتين دول في إن دول مهمتين، مبسوطين إنه مجلس الشعب بدأ ينزل الشارع، يعني سيبني بقى من الجدل والمنظرة التلفزيونية اللي خدونا فيها العشر تام الأولانيين.
أنا أعتقد إن مجلس الشعب القادم هيتحمل مسؤولية كبيرة جدا.
ده بقى الحالي، بقى الحالي مش القادم، هو قادم خلاص.
الذي سيأتي بحكومة قادمة
إن شاء الله.
الذي سيقدم بحكومة قادمة بإذن الله هيتحمل مسؤولية كبيرة جدا، وإن كان تقل المسؤولية دي يساوي تقل جبال، لكن بإذن الله يتحملها هؤلاء الرجال الذين أتت بهم الإرادة الشعبية. وأنا أعتقد ان انا اريد تعميق فكرة على البرلمان ان ينشغل فعلا بما تريد مصر. المؤسسة التشريعية عليها ان تقنن لنا قوانين تحتاجها مصر في كل امور حياتها بالكامل، عليها ان تبدأ من الان في تطهير النظام، يعني بالشق الرقابي المنوط بهذه المؤسسة تبدأ فعلا في تطهير هذا النظام، لان كلنا نعلم ان ما تم تطهيره حتى الان ولم يأخذ محاكمات هو يعني ما يسمى بعلي بابا الأربعين حرام. لكن أين الخمسين ألف ولا الأربعين ألف حرام اللي موجودين في كل مكان؟ أعتقد هذه مهمة البرلمان القادمة، نريد أن يكثف جلسات ولجان واقتراحات يعني لتطهير مصر من الفساد الموجود فيها، ثم لبناء مصر الجديدة. وإن كنت في النهاية أريد أن أقول أن هؤلاء الذين يدبرون بليل لمصرنا الحبيبة هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن أنا أتوقع بإذن الله بهذا البرلمان المحترم، هذا البرلمان الذي جاء بإرادة شعبية، ستأتي حكومة بإذن الله تجعل مصر تتصدر المشهد الدولي بالكامل. بل أنا أتوقع أنه يعني لو كانت تركيا في 9 سنوات أصبح الاقتصاد التركي رقم 15 أو 20 على مستوى العالم، واستطاع متوسط دخل الفرد أن يرتفع كثيرا جدا عندما تم إغلاق صنبور الفساد فقط اللي وفر على تركيا سنويا 40 مليار دولار. لكن أنا خيالي أن مصر القادمة في سنوات قليلة بإذن الله، رغم كل هذه الفتن اللي موجودة في مصر بالكامل، مصر العملاقة قادمة بإذن الله. وأعتقد يعني كل ما يحاك لها هم يعلموا أن مصر القادمة هي مصر العملاقة. ويعني بإذن الله نبشر كل المصريين أنه في أحلك أوقات الظلمة يأتي الفجر.
شكرا.
والفجر فجر قادم بإذن الله.
شكرا مهندس زكريا، جزاك الله خيرا. ويحك هتقول لمين؟ هتقول لمين ويحك؟ العفو. أنا طبعا
لكن قبل الدعاء عاوز أقول
لا، في ويحك وسكلتك أمك والرسايل.
والله
سبحان الله. تقول بقى، تقول لمين ويحك
يا من تنادي بالإضراب.
ويحك يا من تنادي بالإضراب.
نعم.
اعقلوا وتدبروا، احنا بنقول ويحك تحت عنوان رسالة، تحت عنوان ويحك.
ويحك ايها الجالس في الهواء الطلق والبرد الشديد، ماذا تفعل؟ اعقل وتدبر.
دكتور محمود تقول لي مين ويحك؟
ويحك يا من تعبث بمقدرات هذا الوطن وتثقب في جدار أمنه وأمانه.
شكرا جزيلا. مهندس زكريا تقول لي مين ويحك؟
ويحك يا من تريد تدمير مصر، ونقول اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم.
شكرا مهندس زكريا. تقول لي مين سكلتك أمك؟
سكلتك أمك أيها المفسد، يا من تريد أن تفسد وأن تنشر الفساد.
طيب هنرجع بقى عشان نسهل على بتوع الكاميرا، نرجع للمهندس زكريا تقول لي مين سكلتك أمك؟
سكلتك أمك يا من تريد خراب أو تخريب مصر، بإذن الله مصر منصورة في المرحلة القادمة.
طيب دكتور صلاح،
سكلتك أمك أيها الوافد الحاقد المتآمر.
شكرا جزيلا. دكتور محمود تقول لي
سكلتك أمك يا من تعيش معنا بجسدك وروحك معلقة بمخططات أعدائك.
من أنتم؟
من أنتم أيها المنادون بالإضراب؟ أرجو الإجابة.
مهندس زكريا،
نطلب من مجلس العسكري أن يفصح عن هذا اللهو الخفي.
هذا اللهو ما من أنتم؟
من أنتم أيها الجالسون في الظلام أمام هذه الأنوار والمعجزات الربانية والإلهية فيها ومعها قوى بشرية تستعصم بكتاب ربها وسنة نبيها وخدمة واقعها، لن تفلحوا فارجعوا.
دكتور محمود،
من أنتم أيها يعني الراغبون في خراب مصر وفي الحاق الضرر والأذى بها وفي إفساد حياتها؟ أسأل الله عز وجل أن يرد كيدكم في نحوركم.
آمين إن شاء الله.
آمين. آمين.
دكتور سامة تقول لي مين كفاك أو كفاكي أو كفاكم؟
كفاك لعبا بالنار يا كفاية.
وعزة زكريا تقول لي مين كفاك؟
كفاكم يا من تقودون الثورة المضادة، فعقارب الساعة لن تعود للوراء أبدا.
دكتور صلاح،
كفاكم أيها المنفقون أموالهم في الهواء فهذا هراء وكفاكم خسارة.
دكتور محمود،
كفاكم يا من تريدون سلخ مصر من جلدها ونزع هويتها وطمس هويتها وإلحاقها بركب أعدائها.
جزاكم الله خيرا. مين هيدعي لنا؟
كم تحب.
طيب فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا مصر بلاد المسلمين بشر فاجعل تدبيره في تدميره، وأرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، فيها بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وبالسر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا، تقبل الله جهودكم ونفعنا أنا والمشاهدين بكل ما يعني قلتم. إخواننا المشاهدين، اللي بيكسر وبيزيد عدد المعتصمين أحيانا والمنتظرين أحيانا اللي بينزلوا يتفرجوا عليهم الوقت، عاوزين ما نضيعش وقتنا لأنه في ناس كتير بتنزل تتفرج فبيزودوا العدد، فالغوغاء يفتكروا أنه هم لهم شعبية. نقطة تانية انه بالفعل تعالوا من الان نستعد ان احنا نجعل يوم 11 يوم احتفال. انا عارف ان الجماعة ياهم اتخانقوا مع الاخوان في الميدان وقالوا لهم انتوا جايين تحتفلوا ده يوم شهداء عشان يرهبوهم ويطلعوهم غلطانين وخلاص.
يوم
25 فاحنا مش عاوزين نخاف انه يوم 11 يبقى فيه احتفالات ويبقى فيه ايجابية، يبقى فيه مشاركة، يبقى فيه شكر لله عز وجل. يعني احنا خلينا نقول واحنا بنتكلم في دور القرآن والسنة ان احنا نشكر ربنا على نعمة الحرية ونعمة فرصة وجود عدالة واصلاح وتغيير وتطهير، دي نعم من ربنا عز وجل. هنشكر ربنا، هنشكر ربنا ازاي؟ بالايجابية مش بالسلبية. وهم العصيان بيقول لك خليك في البيت 3 ايام، ما تاكلش ما تشربش ما تعملش، دي سلبية وده ضد شكر ربنا عز وجل. فان شاء الله نجعلها ايام احتفال، وتبقى الاحتفال بالشكر ربنا عز وجل، وشكر ربنا بمزيد من العمل او باعمال صالحة ايا كانت.
اعملوا على داود شكرا،
ربنا يجعلنا من الشكر. وان شاء الله بكرة وبعده هنشوف معاكم ازاي نستفيد اكتر من هذه الايام. وشكرا ضيوفنا الكرام، شكرا اخواننا المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.